بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثا بصر متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة فهذا الكتاب المبارك ومسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة. وسنبدأ القراءة في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. عن واسع ابن حبان:
هذا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الحياء هذا عمل قلبي وهو داخل في مسمى الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، والظاهر هو قول اللسان والباطن هو قول القلب، وعمل ظاهر وعمل باطن، والظاهر هو عمل الجوارح والباطن هو عمل القلب. نعم.
عن واسع بن حبان قال: كنت
والحياء هو خلق يبعث على التزام الواجبات والأوامر واجتناب النواهي، وليس كما يسميه العوام الخجل، يقول هذا حياء وهذا خجل، وقد يكون ضعفا. نعم.
قال: عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
يقول: فقال عبد الله،
فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا البيت المقدس لحاجته.
كان ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث يرى الاستقبال إذا كان في البنيان، لأنه قال: يقول ناس: إذا قعدت الحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. ثم استدل على استقبال القبلة أو بيت المقدس بما رآه على بيت حفصة حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. مع أن الحديث في استقبال بيت المقدس واستدبار الكعبة، لكن كأن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بأسا في الاستقبال بيت المقدس أو الكعبة، إذ كل منهما كان قبلة، فبيت المقدس كان قبلة أولا ثم القبلة هي الكعبة، كانت القبلة بعد، فلا فرق بين هذا وذاك. وهذا قول لأهل العلم أن الاستقبال أو الاستدبار في البنيان لا حرج فيه، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبعضهم خص فقال الاستدبار للكعبة في البنيان ليس الاستقبال، إذ محل الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فنأخذ بالحديث على وجهه. وبعضهم رأى أنه لا استقبال ولا استدبار لعموم حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول ولا غائط. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل. وبعضهم قال الأمر نسخ فلا بأس بالاستقبال أو الاستدبار في غير البنيان. فهذه أربعة أقوال أهل العلم. إذا ثبت هذا الحديث في النسخ وحديث جابر فإنه يكون نسخا، وإلا فالأقرب أنه يعمل بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الاستقبال في الاستدبار في البنيان لا الاستقبال. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ.
نعم، إذا توضأ يرقد وهو جنب، ولا يلزم الاغتسال، ولا يلزم الاغتسال. والوضوء هنا الوضوء للصلاة، كالوضوء للصلاة. نعم. لكن الاغتسال أفضل وأكمل. الاغتسال أفضل وأكمل. لكن يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب إذا توضأ. نعم. وطبعا وضوء هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني لو نام من غير وضوء ولا اغتسال فإنه لا يأثم. لكن هذا هو الأفضل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين.
نعم. فالرفع يكون من قيام عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ولا يكون بين السجدتين ولا يكون في السجود. نعم.
عن عبد الله
ولا والإنسان جالس حتى لو أراد أن يقوم لثالثة فلا يرفع يديه وهو جالس. فالرفع وارد في القيام. ولهذا في تكبيرات الجنازة فإن الراجح هو الرفع في تكبيرة الإحرام وفي غير تكبيرة الإحرام لورود ذلك عن بعض الصحابة ولأن هذا هو أيضا المعقول في صلاة صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع من قيام فتكبيرات القيام كان صلى الله عليه وسلم يرفع فيه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لا نمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن.
مع أن ولده ما قصد الاعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يرى أن النساء قد تغيرن الآن لم تصبح نساء على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال والله لا نمنعهن ضرءا للفتنة وليس اعتراضا على السنة. ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه أقبل علي سبه سبا قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لا نمنعهن. فلا ينبغي أن يكون هذا الأدب في الجملة. أقول لك قال رسول الله فلا تقول والله لا نمنعهن. هذا لا ينبغي أن يكون من جهة الأدب في الألفاظ. وإلا فولده لا يريد الاعتراض على سنة رسول الله لكن يقول ذهب الذي كان على عهد رسول الله وتغير الحال الآن. فما بالون لو رأى ابن عمر من يعترض على السنة الصحيح ويعترض على هديه صلى الله عليه وسلم ويرى أن هذا تخلف وهذا رجعية فماذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما الذي يعترض على سنة رسول الله ولا تعجبه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا ظهرت له السنة وبانت له السنة وقامت عليه الحجة فاعترض عليها وضاق صدره بها وقال لا أخذ بها أو كذا فهذا كافر والعياذ بالله. نعم. أما إذا ضاق صدره بها أو لم ينفذها ولم يطبقها وثقلت عليه فهذا يخشى عليه. نعم. لها وجه يعني لها وجه إذا كان الإمام فقط لها وجه في متابعة الإمام لو تابع الإنسان الإمام في ذلك في الهيئة طالما أن له وجها في الشريعة هذا الأفضل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
يعني فقد أهله وماله وهذا دليل على أهمية صلاة العصر وأنها صلاة عظيمة. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح فقد حبط عمله. لكن هذا لا يدل على كفر تارك صلاة العصر وإن قال البعض بهذا لكن الصحيح أنها من ترك صلاة العصر وحده فإنه لا يكفر. لكن هذا يدل على مدى الخسارة التي يحصلها. تخيلوا رجلا يعود إلى بيته فلا يجد بيتا ولا أهلا ما يوجد لا أهل ولا مال ولا شيء وتر فقد أهل ومال تخيل هذا، يعود الإنسان فلا يجد لا زوجة ولا أولاد ولا كذا، فكأنما وتر أهله ومال. أي خسران أعظم من هذا؟ هذا مثله وهذا من باب التقريب، وإلا خسران من ترك صلاة العصر أعظم من الدنيا وما فيها. لو كنت تملك الدنيا كلها ففوات صلاة العصر أعظم من ذلك، لكن هذا كصورة تقريبية. فكأنما وتر أهل ومالك، كما أنه لا يختلف اثنان أن هذا مصاب عظيم، أن الإنسان يفقد أهل وماله، فلا شك أن المصاب الأعظم هو أن تترك صلاة العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، قيل عمل اليوم الذي هو فيه وقيل غير ذلك، لكن على كل لا يحبط عمله كله بترك صلاة العصر، فيكون ترك هذه الصلاة مكفرا يحبط الأعمال كالردة. نعم، لكن هذا على قول بعض العلم أن من ترك الصلاة واحدة متعمدا فإنه يكفر بذلك. نعم، لكن الراجح أنه إذا ترك وصلى فإنه لا يكفر. نعم، لا الصلاة نفسها. نعم، يخرج وقته. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته،
يعني النافلة في السفر، حيثما توجهت به ناقته، فلا يلزم استقبال القبلة. أما صلاة الفريضة في السفر فإن الإنسان ينزل فيصلي، ولا يصلي صلاة الفريضة على النافلة في السفر إلا إذا عجز عن النزول، كأن يكون مثلا انطلق قبل صلاة الظهر ولا يصل إلى بعد صلاة العصر، أو انطلق قبل صلاة العصر ولا يصل إلى بعد صلاة المغرب. نعم،
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولو كان أيضا يعني سيصل في الصلاة الثانية في وقت الصلاة الثانية في السفر فإنه لا يصليها في على الدابة، وينتظر حتى إذا وصل إلى المكان صلاها جمعا. فإذا انطلق قبل صلاة الظهر ولم يصل إلا بعد صلاة المغرب حينئذ يصليها على الراحلة. أما إذا كان سيصل في صلاة العصر، انطلق قبل الظهر وسيصل في صلاة العصر، لا يصلي في على الراحلة، وينتظر إذا وصل إلى المكان فيصلي الظهر والعصر معا جمع تأخير. فإذا لا يصلي صلاة الفريضة على الراحلة إلا إذا عجز عن النزول للصلاة أو خاف ضياع وقتها. نعم،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله
إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. نعم، يعني كان يجمع جمع تقديم ويجمع جمع تأخير حسب الأيسر. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته، يتطوع في بيته، السنن الرواتب كان يصليها في البيت. نعم، هذا هو الأفضل والأكمل ولا شك، لكن إذا كان الإنسان يخشى ضياعها أو نسيانها، أو كان يخشى أيضا أن تقام الجماعة وهو يصليها في البيت فصلى في المسجد لا بأس، هذا جائز، لكن صلاته في البيت لمن تمكن من ذلك هذا أفضل. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما
فدل هذا على أن الإنسان لا يتطوع في صلاة الليل بأربع ركعات متصلة، إنما صلاة الليل مثنى مثنى، وكذلك صلاة النهار، صلاة النهار مثنى مثنى، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تطوعا أربعا متصلة، وإنما يصلي ركعتين ثم ركعتين، فلو صليت أربعا قبل الظهر فتصلي ركعتين ثم ركعتين، ولو صليت أربعا قبل العصر فتصلي ركعتين ثم ركعتين. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
فدل هذا على استحباب التطوع في البيت، هذه واحدة. الأمر الثاني، دل هذا على أن القبور ليست محلا للصلاة، فلا يصلي الإنسان فيها لا فريضة ولا نافلة. الأمر الثالث أن الصلاة في المسجد المقبور لا تشرع ولا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتخذوا قبورا، مما يدل على أن القبور لا يصلى فيها. فكيف بالمسجد الذي فيه قبر، ففيه قبر وزيادة وهو الغلو، ويشرك بالله سبحانه وتعالى في هذه المساجد، فهذه أشد من مسجد الضرار. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، فثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.
مع هذه إحدى صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف تكون حال الحرب، فإذا أمكن أن يصلوا جماعة صلوا جماعة على وفق صفة من الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بالطائفتين، يقول يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. الركعة التي يصليها بطائفة، الأخرى تواجه العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابه الذين صلى بهم الركعة الأولى مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، يبقى صلى بهؤلاء ركعة، صلى بهؤلاء ركعة، فالصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وكل طائفة صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذه صفة من صفات الصلاة، ووردت صفات عديدة أخرى، وكل صفة وردت في صلاة الخوف فيعمل بها لتعدد الوقائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف كثيرا، فالإمام ينظر الأيسر له ولمن معه. أما إذا عجز الإمام أن يصلي بالناس جماعة فإنهم يصلون رجالا وركبانا، يعني سائرين على أرجلهم أو راكبين خيلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فصلاة الخوف على جهتين: جهة يتمكن الإمام من أن يصلي بالناس جماعة، وحينئذ يصلي بهم جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وطائفة وجهة أخرى أنه إذا عجزوا عن صلاة الجماعة فإنهم يصلون فرادى، فيصلون وهم يمشون على أقدامهم، ويصلون وهم يركبون خيلهم. نعم. كيف القصر يعني؟ يقصر. نعم يقصر. نعم أيوة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم.
نعم. عن عبد الله. فدل هذا على أن خطبة الخطبة يوم الجمعة خطبتان، يفصل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بجلوس، هذا الفاصل لا دعاء فيه لا للإمام ولا للمأموم، إنما هو فصل خطبتين فقط. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.
نعم. ولو صلى أربعا فهذا وردت به السنة أيضا، كما في حديث أبو هريرة صلى بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصلاة أربع بعد الجمعة. نعم. فإما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربعا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
نعم. فهذه الفرضية وردت بها السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فدل هذا على أن صدقة الفطر أو زكاة الفطر هذه واجبة، وليست سنة لأنها صدقة الفطر يسمونها صدقة الفطر فتكون سنة، لا، صدقة الفطر أو صلاة الفطر هذه أو زكاة الفطر هذه واجبة، واجبة على ماذا؟ واجبة على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صغير أو كبير، يعني حتى لو ولد الغلام قبل لحظة الوجوب وهو غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فمن ولد قبل هذه اللحظة ولو بدقيقة واحدة فإنه يجب إخراج صدقة الفطر عنه، ولو ولد بعد الغروب بلحظة فإنه لا يجب، إنه لا يجب، لكن بعض العلم يستحب ذلك. ومن مات قبل لحظة الغروب، قبل وقت الغروب بلحظة، فإنه لا يخرج عنه صدقة الفطر. يبقى إذن العبرة بمن تمر عليه لحظة الغروب هذه اللي هو وقت الوجوب، غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا وقت وجوبها، من مات قبلها ليس عليه صدقة، ومن ولد بعدها ليس عليه صدقة، من ولد قبلها فعليه الصدقة. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذن وقت الوجوب هو شمس غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير في هذا، والصائم وغير الصائم لا فرق، فصدقة الفطر لا يلزم أن يكون المخرج لها صائما. نعم. وفي الحديث أيضا بيان أن صدقة الفطر إنما تكون من طعام، ولا يجوز إخراج القيمة من درهم ودينار وجنيه وريال، لا يجوز، لأنها صدقة من جنس معين وزكاة من جنس معين، والعبادة إذا شرعت من جنس معين فيجوز العدول عن ذلك، فمن أخرجها قيمة لا تجزئه إلا إذا كان مقلدا لعالم ولم يسمع القول الثاني وفعلها، فهذا يرجى أن تجزئه إن شاء الله. أما من كان يقلد مع وضوح الدليل فإنها لا تجزئه، ومن بلغه هذا الأمر يجب عليه أن يخرج الزكاة كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخراجها طعام هذا مراد ومقصود، وإلا فالدرهم والدينار كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون النبي يعدل من هذا إلى ذاك دليل على أن الجنس هذا مراد في صدقة الفطر. ومعلوم أن العبادة أي عبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز العدول عن ذلك، مثل الهدي والأضحية فإنه يكون من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، فلا يجوز العدول عن بهيمة الأنعام، كذلك هنا لا يجوز العدول عن الطعام. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله،
ولكن هل لابد من الأصناف هذه عن التمر والشعير والبر وغير ذلك، أم هذه كانت أقوات الناس يومها فيجوز بأقوات الناس؟ الجواب نعم، يجوز بأقوات الناس، بل الأفضل أن يخرج الإنسان من قوت البلد الغالب. يعني لو قلنا هل الأفضل إخراجها تمرا الآن كما كان الناس يخرجونها على عهد رسول الله، أو إخراجها أرزا، نقول الأفضل إخراجها أرزا. فإن قال قائل لكن هذا عدول عن السنة، نقول بلى هي السنة. يقول فين السنة؟ هات الأرز من الحديث. نقول السنة هي الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرجها لأن هذه الأقوات الموجودة التي كانوا يقتتون بها، فالتمر، الزبيب، الأقط، لكن نخرج اليوم الأقط ونقول هذه السنة، ولا نخرج الأرز وليس من أقواتنا بل لا نعرفه، أو التمر الذي صار عندنا فاكهة ليس طعاما، اليوم الواحد بعد ما يأكل الطعام يأكل التمر، يعني يتفكه بالتمر، لكن قد كانوا يأكلون التمر وكان طعامهم، فبيت لا تمر فيه جياع أهله، لكن اليوم التمر هذا لو تقول واحد هنتغدى تمر اليوم أو نتعشى تمر اليوم يقول لك بس خلاص احنا يعني، فأصبح التمر كالفاكهة. صحيح لو أن الإنسان أخرج أجزاء، لكن السنة أن الإنسان يخرج غالب قوت بلده. نعم.
ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف.
والبرانسة هي غطاء الرأس الذي يكون من الثوب نفسه. نعم.
إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
الطيب يعني نوع من الطيب، أي لا تلبس مخيطا، خيط على العضو خيط فتلبسه في على العضو نفسه، ولا تلبس شيئا مسه ماذا؟ طيب. فالشيء الذي مسه طيب لا تلبسه. وكذلك أيضا إذا لبست المخيط على صفته أو على العضو الذي خيط له، ليس إذا لبست المخيط على غير صفته، فالإنسان يلبس المخيط إذا كان مثلا ثيابا لو لبسه اشتمل به فجعله رداء هذا لا بأس به. المهم أنك لا تلبس المخيط كالثياب مثلا القميص، لا تلبسه على الصفة التي فصلت لها، لكن لو اشتملت بذلك فجعلته رداء هذا لا بأس به ولا حرج، هذا لا حرج به. يبقى إذن تلبس مخيطا، المخيط اللي هو المفصل على نفس العضو، تلبس الثياب على هذا، تلبس مثلا البلط على هذا النحو، لكن لو أنك اشتملت به وجعلته رداء أو العباء مثلا جعلتها رداء ونففت ذلك أو إزارا لا بأس. وليس المعنى كما يزعم البعض النهي عن لبس ما فيه خيط، يظنون أن النهي عن المخيط هو ما فيه خيط، لا، فرق بين الخيط والمخيط. المخيط المفصل يعني الذي خيط، أما الخيط لا، وإلا فالإزار والرداء كل منهما مليء بالخيوط. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله قال هنا فإذا لم يجد أن علينا فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف أهل العلم في الجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس، فمن لم يجد الخفين علينا فليلبس الخفين، ولم يرد فيه وليقطعهما. وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، اختلفوا، فلنجمع بينهما على حمل المطلق على المقيد، فيكون حديث ابن عباس مطلقا وحديث ابن عمر مقيدا. ابن عباس وليقطع الخفين، ابن عباس فيه لبس الخفين بدون إشارة إلى القطع، وحديث ابن عمر فيه إشارة إلى القطع، فيحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد. هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وبعضهم قال بل نسلك مسلك النسخ، فإن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه جمع كبير من الناس، قد خرج معه في هذا الحج جمع كبير أكثر من 100,000 مسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فيكون هذا نسخ لحديث ابن عمر الذي كان قبله، وهذا المسلك أسلم وأقرب وأرجح. ولهذا من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولا يلزم بقطعهما. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهلوا أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة.
من ذي الحليفة يسمونها أبي يرعى الآن، لكن هي ذي الحليفة، وهذا ميقات لأهل المدينة ومن يأتي عليها. وأهل الشام من الجحفة، وهذه كانت قرية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى يثرب إليها، ثم قالوا يعني بأنها يعني هلكت أو كذا أو ذهبت معالمها، والآن الناس تحرم من رابغ مما يحادي الجحفة قريبا منها. نعم.
وأهل نجد من قرن،
قال قرن اللي هو قرن المنازل أو قرن الثعالب أو ما يسمى بالسيل الكبير الآن، أهل نجد. نعم.
قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
يهل أهل اليمن من يلملم، وهي ما تسمى بالسعدية الآن، وأبعد هذه المواقيت المكانية عن مكة ميقات ذي الحليفة، وهو أقرب المواقيت لأهله لأنه بعد فترة بسيطة بعد مسافة قليلة من المدينة يحرم أهل المدينة، فما كان أقرب لأهله كان أبعد عن مكة، وأقربها اللي هو قرن الثعالب ويلملم، وتقريبا أنهما على مسافة واحدة حوالي مثلا 80 كيلو تقريبا، أما ذو الحليفة فحوالي 400 ويزيد قليلا. نعم. وهذه مواقيت مكانية، مما يدل على أن الإنسان لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو مريد الحج والعمرة إلا إذا كان محرما منها. فعندنا مواقيت زمنية وعندنا مواقيت مكانية. الزمنية للحج في أشهر الحج، وشوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج. فإذا صلى أو إذا دخل وقت الصبح في المزدلفة، ليلة المزدلفة، لا يجوز الإنسان أن يعقد إحراما للحج، وإن بقيت أعمال حج. المراد بأشهر الحج الأشهر والزمان الذي يحرم فيه الإنسان بالحج، فمن أول هلال شوال إلى صبح المزدلفة، وليس أداء الحج. فإنه بعد في اليوم العاشر بعد الصبح يبقى أعمال الحج. طيب، وأما العمرة فليس لها ميقات زماني، ففي أي وقت فيحرم الإنسان بالعمرة، ليس لها وقت زماني محدد. وقد كان أهل الجاهلية يرون أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كل عمراته في أشهر الحج. وأما الميقات المكاني فهو الميقات الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهم الأربعة الذين علموا أنهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ثم اختلفوا في ميقات آخر وهو ذات عرق، وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه أو عمر رضي الله عنه هو الذي اجتهد في ذلك. والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، ولكن عمر لم يكن يطلع على ذلك، فكان اجتهاده موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فذات عرق يميقات أهل العراق، وهي ما يحاذي الميقات. ولهذا لو الإنسان أحرم من الميقات أو ما يحاذي الميقات أيا كان بقى فهذا إحرامه صحيح. يعني لو افترضنا أن مثلا أهل نجد أو القادمين على نجد لا يستطيعون الذهاب إلى قرن الثعالب إلا بمشقة، فأحرموا مما يوازيها، هذا لا بأس به، لا بأس ولا حرج. فلو لو أحرمت من الميقات أو ما يحاذي الميقات بدليل الإحرام من الطائرة الآن، فالطائرة ليس الإحرام من الميقات بل مما يحاذي الميقات. فلو أحرمت من هذه المواقيت أو مما يحاذيها جائز، أما إذا أحرمت بعدها فإنك إما أن ترجع فتحرم من الميقات، وإما إذا أحرمت من مكانك فعليك دم، لأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
كيف يزيد ابن عمر ذلك مع أنه يقول إن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كيف يزيد لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل؟ أليست هذه توقيفية؟ نقول هذه كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم التلبيات، فكانت سنة، فكانت سنة، فالسنة ما فعله النبي وما فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة.
نعم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة، ورد أنه أهل على الناقة، ورد أنه أهل بالبيداء، وكل ذلك بناء على الرواه من الصحابة، كل روى على حسب ما رأى ولا تعارض. فمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بعد صلاته قال لبى بعد الصلاة، ومن سمعه لبى على ناقته قال كذلك، ومن سمعه لبى على في البيداء قال كذلك، فلا إشكال في ذلك. المهم أن الإنسان يلبي من الميقات، وهذه التلبية سنة وليست واجبة ولا شرطا، لكن الركن واللازم في هذا هو الإحرام الذي هو الدخول أو نية الدخول في النسك، هذه تلزم أن تكون من الميقات، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك من الميقات الحمد لله انعقد إحرام ولو لم يتلفظ بلبيك اللهم لبيك، لكن إذا ما نوى الدخول في النسك إلا بعد الإحرام هذا عليه دم إن لم يرجع إلى الميقات. فنية الدخول في النسك هذه التي تلزم، أما لبيك اللهم لبيك هذه ليست إحراما، هذه تلبية عند الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا الإحرام هو التلبية ولا الإحرام لبس الإحرام. فالإنسان قد يلبس الإحرام الذي سمينا نحن الإحرام، هذا يلبس الإحرام ولا يلبي وبهذا لا يكون داخلا في النسك، ولهذا الإنسان قد يلبس إحرامه قبل نية الدخول في النسك بنصف ساعة بساعة فليقال هذا محرم، إنما الإحرام واللباس لا علاقة له، وإنما المراد بالإحرام نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك هنا يقال محرم. نعم.
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
جميعا يعني جمعا، صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا يعني جمعا، جمع بين المغرب والعشاء. فالسنة إذا وصل الإنسان إلى المزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء معا، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، ولا يسبح بينهما أي لا يصلي نافلة بينهما، يؤذن ويقيم لكل صلاة. نعم، هذه السنة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعة، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لاحق بالله تعالى.
نعم، ليس بينهما سجدة يعني ايه؟ يعني ليس بينهما صلاة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين.
فدل هذا على جواز التقصير، إلا أن السنة الحلق، والحلق ما كان بالموسى، والتقصير ما دون ذلك بالمكينة بالمقص، هذا كله يسمى تقصيرا، أما الحلق فإنه يكون بالموسى. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
نعم، هذا من تفسير الراوي، أنه يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، يكون صداق إحداهما زوج من الأخرى، هذا هو الصداق، أزوجك عن تزوجني، هذا هو الصداق، ليس بينهما صداق، وهذا غلط. إنما يتزوج رجل ابنة الرجل ويدفع لها، وتزوج رجل أخت الرجل مثلا ويدفع لها، لكن لو اشترط يعني مثلا قال أنت تزوج أختي أنا ما عندي مانع، لكن أنا أريد أيضا أن أتزوج أختك، فإذا أردتني أوافق على زواجك وافق على زواجي، فيقول ماشي يا سيدي خلاص، فنجعل لهذه صداق ولهذه صداق، هل هذا يدخل في الشغار؟ نعم. المشهور أنه إذا كان كذلك، يعني إذا كان لكل امرأة صداقها فهذا لا بأس به، لأن مسألة الموافقة أن توافق أو أن أوافق أو كذا هذا خارج الزواج، لكن إذا كان هذا المهر قد بدل لهذه وبدل لتلك وهناك الرضا، لأنه لا بد من هذا مع الرضا، أما بند الصداق صار براء الآن فلا يسمى شغارا، لكن لو أن المرأة أجبرت من أجل أن يتزوج واحد الأخرى فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الإجبار على الزواج وعلى النكاح، فإن كان هناك تراضي من الطرفين والبنتين وكذا فلا حرج، طالما أننا جعلنا لكل بنت صداقها فيكون زواجها منفصلا عن الزواج الآخر، فقط حصل بند في الموافقة وهذا لا بأس به. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض حتى ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
نعم، فالجماهير حملوا هنا المراجعة على المراجعة الشرعية، أي أن الطلاق وقع، ومره فليراجع ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ليتركها حتى تطهر لأنه طلقها في حيض، تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وحينئذ إذا أراد أن يطلق فليطلق إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني قبل أن يجام، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. ولهذا اختلف الجمهور هل هنا تلك الرجعة والإمساك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ اختلفوا ذلك على قولين، لكنهم يقولون بوقوع الطلاق إيه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا فليرجع فرجعته لا تكون لها رجعة شرعية، وكلامهم في ذلك أضعف من بيت العنكبوت، إلا أنه يقوي يعني الرجوع إلى مثل هذا أضعف من بيت العنكبوت، إلا أن الذي قواه وجعله هو قول الجماهير، بل حكوا في ذلك بعضهم حكى الإجماع في ذلك وحكى أن القول بخلاف ذلك قول شاذ، قواه ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما حسب ذلك طلقه، فحينئذ قالوا الراوي أو أدرى بهذا الباب. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ذلك بنفسه فإن ذلك لم يرد في حديث صحيح سالم في هذا، وإلا فإن الوارد أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي حسب ذلك، وقد وردت بعض الروايات أن النبي حسب ذلك لكنها لم تسلم كلها من مقال، ولولا هذا في الحديث لكان هذا القول لا يلتفت إليه، لكن فوتي ابن عمر رضي الله عنه في ذلك ومجيء بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ذلك، وما عليه الجماهير في هذا، هذا هو الذي جعل لهذا القول قوة، حتى حكى البعض أن خلاف ذلك قول شاذ كما ذكر ابن منذر رحمه الله وكما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والذي تميل إليه النفس هو ما رجحه في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا أيضا عن جمع من المتقدمين، وإن كان هذا في نظر من جهة فحوى كلامهم كما ورد عن خلاس وطاووس وغير ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وطالما أن هذه تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فالطلاق على خلاف هذا باطل، والباطل مردود لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو الموافق أيضا للآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن وأحصوا العدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، والقول بالوقوع بناء على شيء مختلف يعني في سواء في الروايات الواردة عن ابن عمر ففيها كلام طويل وكثير جدا جدا، فلا نترك الآية ولا نترك هذا الحديث، لأنه لو وقع الطلاق لقال النبي صلى الله عليه وسلم وقع الطلاق لكن مروا فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، هذا كله فيما وقع الطلاق فيه، وما الداعي أن يطلقها بعد إن شاء وإن شاء طالما أن الطلاق وقع، ما الداعي؟ هذا الحقيقة يبعد هذا القول، لكن كما قلنا هذا كلام الجماهير، وهيبة الجمهور الحقيقة في هذه المسألة هيبة عظيمة، والواحد ما وجد للجمهور هيبة في مسألة قط إلا هذه المسألة، ولهذا الإنسان لولا أنه لا يطمئن من جهة الدليل إلى هذا لكان القطع صراحة بمذهب الجماهير في هذا هو الأسلم وهو الأقرب، لكن طالما أن المسألة ورد فيها الخلاف، ذكر ابن رشد رحمه الله الخلاف مسألة قال اختلفوا، وذكر ابن القيم الخلاف هذه المسألة وقال اختلفوا، فطالما أن المسألة مسألة جماهير وغير جماهير فالإنسان يطمئن إلى الفتية بما قاله الله في كتابه وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وطالما أنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص صريح في هذا، فاللجوء إلى كلام صلى الله عليه وسلم وهو قوله: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، مع الآية مع قول صلى الله عليه وسلم: ما احتدث من هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو الذي يتدين به الإنسان. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه.
نعم، أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله، ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بأمه. فاللعان فرقة، وهذه الفرقة مؤبدة، أي أن الإنسان لا ينبغي أن يعيد امرأته التي لعن منها، حتى ولو كذب نفسه، أكذب نفسه بعد ذلك يعني قال كنت كاذبا عليها، خلاف بين أهل العلم، والراجح حتى لو أكذب نفسه. طيب، أما الولد فليس باللازم من اللعان أن يلحق الولد بأمه، هذا إذا نفاه، يعني إذا لاعن ونفى الولد، فإذا نفى الولد فإنه يلحق بأمه. نعم.
يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا الأصل أن الولد للفراش، والولد لا ينفى عن الفراش إلا باللعان، إلا باللعان. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
نعم، الذي يعتق كما بينا جزءا من عبد، جزء الذي هو له، فإنه إن كان معه مال بذل المال للثاني في حصته ليصبح هذا العبد حرا. أما إذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن معه مال، صار العبد مبعضا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
نعم، إنما الولاء لمن أعتق لا لمن باع، اللي باع أخذ الثمن، إنما الولاء لمن أعتق. وسار هذا من أقسام أو من أسباب الميراث، وهو الميراث بالعتق. فالمعتق إذا لم يكن له عصبة يرثونه، فإنه يرث من؟ يرث من أعتقه، فصار الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم.
طلب الولاء هذا من الأجر المعجل؟
كيف هو ما طلب؟ الشرع هو الذي جعل له الولاء. هذا المعتق ما طلب، المعتق ما طلب أن يقول له لا، إنما الشارع هو الذي جعل له الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم، يعني تبيع ولاء، أنت الذي أعتقت ومع ذلك تبيع لفلان أو علام ليقوم مقامه، لا، الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم، لأنه ما يجوز، إنما الولاء لمن أعتق، لا يجوز لغيره. نعم. ملكهم جاءت الشرع تأخذه، تأخذه ما تأخذه ما تأخذه، يرجع ماله لأهل البيت. المراد هنا بيع الولاء، المراد هنا تملكه، يعني الحق، وليس أنك ملكت مالا تتبرع به لأحد، إنما الحق. فإذا مثل مثلا أنا ولد جعل لي الله عز وجل الميراث بحكم البنوة، لكن أنا أبيع مثل هذا الحق، هذا حصول غيري؟ لا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة
للجهالة، فلا يجوز أن تبيع الجنين. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر،
أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فالأصل أن المجلس له خيار مبذول، هذا من حق الشارع، ليس لك أن تتراجع فيه، إلا يعني إذا أطلقتما، إلا إذا كان أحدكما يخير الآخر فإن وضعوا شرط وضع شرطا فلهما، لأن الحق لهما إن تنازل عليه هذا لا إشكال فيه. نعم.
وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، فيجب البيع بالتفرق، أما إذا أراد أحدهما أن يرجع في المجلس فله ذلك. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
إذا ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها، بعد التأبير فثمرتها الذي باع، قبل التأبير فثمرتها الذي اشترى. كذلك العبد، من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يقول المال هذا لي. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف يبيع نخلا، يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعه، مع أن هذه قد لا يبدو صلاحها، غير بدية الصلاح. ومر معنا الحديث في أنه ينهى عن بيع ثمرة قبل البدو، قبل بدو الصلاح، فكيف هنا جوزها وهناك منعها؟ ما ملحظ التجويز والمنع يا أحمد؟ نعم، أن النبي هنا قال من باع نخلة، ما قال من باع ثمرة، من باع نخلة، يبقى باع الأصول، فتكون هذه الثمرة تبعا لهذا الأصل، تكون هذه الثمرة تبعا لهذا الأصل، وبالتالي لا يلزم أن تكون بادية الصلاح. أما إذا باع الثمرة فلا بد أن تكون بادية الصلاح. نعم.
في صورة شكل بالنسبة للدابة مثلاً العش اللي هي الفضة، فبيقول هذه بسعر وهذه بسعر،
ما فيها إشكال، هذه نفس المسألة تبع. إذا باع بهيمة عشرة أو بهيمة خالية، البهيمة الخالية مثلاً بعشرة والعشرة مثلاً بخمسة عشرة، هنا الثمن اختلف صحيح، لكن البيع لا يقع على على ما في بطنها، انما البيع يقع على الاصل، فتكون البهيمة كالنخلة، ويغتفر في ولديها ما يغتفر في ثمرة النخلة ايضا، فالبيع لا يقع على ما في البطن انما يقع على البهيمة. ومثل الحلوب ايضا، بهيمة الحلوب ثمنها اغلى واكثر من البهيمة التي ليست حلوبا، لكن هل هذا يقال بيع لبن؟ لا، هنا البيع ليس اللبن، بيع للبهيمة، لكن البهيمة الموصوفة بهذا مثل البهيمة الموصوفة باللحم، البهيمة الموصوفة باللحم الكثير بتكون أغلى من الثانية، لكن البيع لم يقع على اللحم بمفرده، وإلا لكانت جهالة، إنما البهيمة البيع وقع على البهيمة كله. فالبهيمة ذات الأوصاف زي العبد ذا الأوصاف، زي أي شيء هذه الأوصاف، وإن رفعت الثمن إلى أن البيع لا يقع على الموصوف الجزئي هذا، مثل ما تبيع بيتا، فالبيع ما يقع على الحديد وعلى الإسمنت وعلى كذا، لما يقع على البيت بصفة عامة، فيغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لكن لو أنك بعت بيت الآن على أنه فيه مثلا 20 طنا من الحديد أو كذا، لا، يبقى هذا جهالة، يبقى لازم نفك هذا ونشوف الحديد بالضبط كم. لكن بيع بيتا وما عدا ذلك فهو تبع. نعم.
في صورة بيقولها بعض التجار، يعني يقول مثلا هذه لو اشتريتها وهي فاضية بـ10 واعتبر هذا الجنين بـ2 يبقى هي بـ12. هذه صورة
كيف يعني؟ يعني يبيعون العشراء كده،
يقول له مثلا
يفصل بين البهيمة وما في بطنها،
يقول له مثلا دي بـ12، يقول له كيف يعني؟ يقول له انا اعتبر ان هذا لو اشتريتها فاضية بـ10 واعتبر ان الفاضية بـ2 يبقى بـ12.
لو انفصل البيع، لا، لو انفصل البيع ما في البطن عن البهيمة، يقول البهيمة بـ10 واللي ببطنها بـ2 يبقى كده 12، هذا اذا وقع البيع على ما في البطن، هذا لا يجوز، يبطل البيع كله. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده.
نعم، هذا اذا كان يجب عليه شيء ان يوصي به صارت الوصية واجبة، وإلا صارت مستحب. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها،
فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها.
نعم، فدل هذا على أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبس الأصل وتسبيل المنفعة، لكن ليس لك أن تبيع، ولا هذا الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا إلى آخره. لكن من ولي هذا الوقف فلا بأس ولا حرج عليه أن يأكل منها إذا احتاج إلى ذلك، أو أن يعطي يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني يأخذ حاجته، هذا لا بأس، لكن لا يباع ولا يوهب ولا تنتقل ولا يملكه أحد، إنما يبقى هكذا وقفا، يبقى وقفا في سبيل لا ينفق في مصرفه، إن كان قد أوقف ذلك بشرط معين فيعمل بالشرط، يقول مثلا أنا أوقف ذلك على مساجد فقط أو أوقف ذلك على طلبة العلم، المهم إذا كان له قصد فيعمل بهذا القصد ولا نتعداه، وإلا فيكون لعموم الصدقات في المساجد في الفقراء في المساكين في طلبة العلم إلى غير ذلك. وفي رغبة الصحابة في الخير، فعمر رضي الله عنه يقول أصبت مالا لم أصب مالا مثله، لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، هذا أنفس من أصاب عمر، ولما أصاب هذا المال النفيس الذي ما أصاب مثله قال يا رسول الله فما تأمرني به، يعني أريد أن أتعبد الله عز وجل بالخروج من ذلك والصدقة به، فقال إن شئت حبست أصلا وتصدقت به، يعني تجعلها وقفا. ففيه رغبة الصحابة في الخير وزود الصحابة في الدنيا، وأنهم إنما أخذ الدنيا معبرا للآخرة، ليس كشأننا الآن، إنما نعمل للدنيا، والإنسان يمسك في الدنيا بحذافيره ولا يريد أن يترك شيئا أبدا ولا يتنازل عن شيء منها، إنما الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا كهكذا، لأنهم يتعايشون مع النصوص وتعاملون مع النصوص تعاملا صادقا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا ينال الإنسان الجنة حتى ينفق مما يحب من أحب المال إليه، مما تحبون، فهذه النفقة التي ينفقها الإنسان، هذه النفقة التي ينفقها الإنسان مع محبته لها، لا شك أن أجرها يتضاعف، أجر النفقة هذا شيء، وأجر أيضا أن الإنسان إنما يخرج من معهوده ومألوفه وما جبل عليه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون نفق إنفاق المال الغالي، ولهذا درهم قد يسبق ألف درهم، درهم أنفقه مع حاجة أو مع تعلق النفس خير من ألف درهم أنفقه والنفس لا تتعلق به، رجل عنده مليارات حينما تصدق بعشرة جنيه عشرين جنيه هذا سهل جدا، لكن رجل كل بيته مئة جنيه حينما تصدق بالعشرين هذا بالنسبة لا تساوي خمس ماله، فتعال إلى ثروة الآخر، ثروة الآخر كم؟ مئة مليون، خمسها كم؟ يعني خمسها كم المئة مليون؟ ها؟ المئة مليون عشرين مليون، تخيلوا رجل يتسبق بعشرين مليون، عشرين مليون عشرين جنيه، عشرين جنيه تساوي عشرين مليون، الجنيه بمليون، ما أحد يتصدق بعشرين مليون، هذا بقى تصدق بعشرين جنيه، عشرين جنيه سهلة، ما هو سهلة عندك أنت، لكن بالنسبة له هي خمس مال، بالنسبة له هي خمس ماله، فكان الصحابة رضوان الله عليهم تعلقون بهذا، وهذا الذي سبحان الله لو تدبره الإنسان وعقل ينفع يا أخواني، شوف ما ينفع الإنسان، ولدك تمام يعني قد يكون في حضانك اليوم وكذا، ويمكن يعني ها تؤمل أنك لو مت ربما تصدق عنك وربما فعل، أنا أقول لك شوف أدرك نفسك قبل ولدك، ولا تضيع ولدك، لا نضيع أبناءنا، إنك أن تترك ورثتك أغنياء حب لك ما تتركهم عالة تكففون الناس، لكن أن ترك الولد 20 مليون يبقوا خلاص 19 يا سيدي، يبقوا 18، يبقوا 17، يبقوا 15، لأن هذا المال ستتركه لولدك ولزوجتي ولزوجته ولأولاده، ولربما بدده الولد بمالك هذا يطلع ابنك على المصايف وهو زوجته، بولدك هذا يشتري مش عارف فيلا على البحر وكذا، وأنت بمالك هذا وأنت حرمت نفسك، إنما عشت تجمع وتكنز ثم تركت لأولادك. فاجعل لنفسك سهما مع أولاد. تطارك المال لكام؟ أربعة من الولد اعتبرهم خمسة، اعتبر نسيب خمس أولاد، خمس أولاد وسيبت لهم 20 مليون كاملا، خمس أولاد 50 على 20 بيبقى كام؟ 20 على 5 بقى كام؟ 4، يبقى كل ولد كام؟ 4 مليون. لما تطلع 4 مليون من 20 اعتبر ان هذا لو زدت بولاد هو له، والاولاد ما تضرروا، تسيب اولادك في خير في 20 مليون. واجعل نفسك لنفسك الخمس، ولهذا ابو بكر اوصى بالخمس، وكان ابن عباس يقول لو اخرجت ربع كان احب الي من الثلث، لكن في الربع الخمس لكن لا شيء. فمن كان له مال فليجعل نفسه حصة، لأنه بكل صراحة شوف ما ينفعك ولدك مثل ما تنفع نفسك أنت. الولد يتحمس وقت يوم الوفاة، شيخ عايزين نعمل مكتبة في المسجد ونجيب 1000 جنيه كتب لأبويا وانت سايب له ملايين، شيخ أنا عاوز 1000 جنيه ده هساهم بمكنة في المسجد، أو 2000 جنيه دول، أو لو طلع لك 5 يعني يبقى كويس جدا جدا، او كذا، او نجدد فرش مسجد. وبعد ذلك انسى بقى، اول ما يدخل بقى في الحساب ونتوارث كل واحد خد حقه انسى بقى، لو تذكرك بدعوة يبقى هذا. فلابد ان يكون انسان عاقل، ما ينفعك ولدك حتى في الدنيا. ولدي هذا ما حملني على الطاعة واستجاب للطاعة وكذا، اما اذا كان عاصيا او كان كذا او كذا فهذا شأن معه شأن الدعوة، لكن انا ما ابيع ديني من اجل ولدي، ولا أفرط فيما ينفعني بيني وبين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولدك تجلس مع الليل والنهار يا ابن تعالى صلي مثلا، الولد ما بيصليش وأنت رجل داعية، يقول لك يا عم أنت رايح تيجي في بيوت الناس في بلاد الناس وسايب عيالك، أنت مع عيالك ليل ونهار تقعد بقى معاه وهو مش هيصلي برضه، لأن الهداية ليست بيد أحد، بيد الله عز وجل. يبقى أنت كن كنوح، اركب معايا لكن مش هتخلف، أنا مش هشيل السفينة عشان خاطرك، تركب معايا اركب، لك عند اقول لك كده اركب معنا ده اللي لك عند، انما اقول يا جماعه معلش اصل هو مركبش فانا بقى مع ابني مع ابنك، لا اركب انت، قلت يا ابني دي سفينتي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي ماشي بالغ معاه واخلص في الدعوه وليل نهار قم على راسي بالدعوه، لكن اياك تنزل من سفينتك، لا تطرد دينك من أجل ولدك، احمله على الدين، لكن إذا ما قدر الله له ذلك، لأن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله عز وجل، ما أحد يملك لولدي شيئا ولا لزوجتي شيئا ولا لأبوي شيئا. فاركب معنا، مش تركب معه، اركب معنا. نوح عليه السلام زوجته كافرة، لوط عليه السلام زوجته كافرة، فما بقي معها أبدا، فخانتهما فكان من فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فإذا أنا ولدي نفس المسألة، أترك له ملايين وأنا أعلم أنه لن يتصدق علي بألف، لن يتصدق، خلاص أنا خلي عيالي 4 أحسبهم 5 يا سيدي، احسبه بسهم بنت بلاش 5، يعني عندك 4 أولاد وبنت بلاش بلاش، لكنك ستدرك قيمة هذا يوما تلقى الله، وتود أنك لو تركت أولادك في غناء نعم، لكن كنت قد نفعت نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تصدق بالشاة ماذا بقي؟ قالوا بقي كذا، قال بل بقي كذا، يعني ما تصدقتم به هو الذي يبقى لكم، وما تركتموه هو الذي ليس لكم. فالإنسان مثلا عنده مثلا 1,000,000 جنيه، أما يترك أولاده مثلا في غناء يأخذ منهم جزء، عندك 1,000,000 جنيه خذ يا سيدي 100,000، خذ 50,000 جنيه بس من المليون، سيب المليون، وبالتالي لا تعارض بين انك ان تترك ورثتك اغنياء وبين الوقف والصدقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نصح هنا عمر، قال لا تتركه لاولادك، لكن نصح سعد بن وقاص لما اراد ان يخرج بمال كله، ولم ينصح الصديق. فهي احوال ومقامات تختلف يا اخواني، أحوال ومقامات تختلف، والشاهد أن الإنسان لا ينبغي أن يضيع نفسه. أجمع أنا وأكون كل المسألة أن وظيفتي حارس على مال أجمع وأحرص هذا المال حتى إذا مت أخذته زوجة ابني وزوجة ابني الآخر وفعلوا ما فعلوا، عايزين ناخد من اسكندرية مش عارف إيه وفيلا مش عارف عليه، ما أنت مش عارف الله أعلم ولدك هيكون إيه أصلا،
واخد بالك، ويبقى في النهاية بقت أموالك على الشواطئ وربما في المدن السياحية، الله أعلم الله أعلم، أموالك هذه في النهاية تكون كده. فأنت أدرك نفسك زي ما قلنا، أنا في ظني طبعا ما لم يتجاوز الثلث أن الإنسان لو جعل لنفسه نصيب أنثى، أنثى يا أخي من أولادك، لا كان هذا خيار الإنسان. أنا عندي مثلا 4 أولادي وأربع أولاد وبنت، عندي 5 أولادي بخمس أولاد وبنت، 6 أولادي بست أولاد وبنت، أظن ده يعني مش كتير، نصف سهم نصف سهم. وربما الزوجة بعد موتك أخذت ثمنها ما شاء الله تبارك الله 2-3 مليون، أخذت هذا الثمن ثم تزوجت بعدك، ولا تمنعها كمان، ولا العيال يقدروا يمنعوها، خلاص أخذت 2-3 مليون تزوجها رجل بعد ما خلص ملايينها رماها بعد ذلك، لأنها تزوج مين؟ تزوج رجلا متزوجا يأخذ 2-3 مليون. طب ولو كان صديقا أو عاش في خيرك ما شاء الله تبارك الله وانت رحت قبرك وخلاص. فنقول لهذا اجعل لنفسك نصيب ايه؟ أنثى. يبقى 20 مليون على مثلا 10 عيال يبقى كام؟ 9.5، 9 عيال ونص، يبقى 9 على 20 مليون فهم كام؟ على 9.5 فهم كام؟ 2 × 9 = 18، وباقي كذا يعني طلع لك 1 مليون من 20 مليون مثلا وخلاص. يبقى هم على 9 عيال وبنت يبقى 19 سنة، 19 مليون وكذا، يبقى طلع لك 1 مليون، كل 20 مليون طلع لك 1 مليون، كل 100,000 طلع لك ايه؟ 10,000، كل 100,000 طلع لك 1,000 جنيه، 5,000 جنيه، وهكذا. ولا يضيع الإنسان نفسه طالما أنه قادر، لأن هذا الذي يبقى للإنسان. فعمر رضي الله عنه لما أصاب هذا المال من خيبر ما أصاب مالا أنفس منه، يوم أن أصاب المال النفيس نظر إلى ماذا؟ أتى النبي وقال فما تأمرني به؟ الله أكبر. إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أني أقرضتها، الله ورسوله. هذه ناقة مختومة أشهدك أني أقرضتها، الله ورسوله. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال يا رسول الله إني نفرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما.
نعم. فدل هذا على أن من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، وأن الإنسان لو نظر اعتكاف يوم فإنه يجب عليه أن يوفي بذلك، وليس باللازم في الاعتكاف أن يعتكف 10 كما اعتكف النبي في آخر رمضان، بل إذا نظر أن اعتكف يوما اعتكف يوما. وفيه أيضا بيان أنه لا يلزم في الاعتكاف أن يكون صائما، لا يلزم، فاليوم لابد أن يكون فيه صائما، لكن الأفضل في الاعتكاف أن يكون صائما، لكن لو اعتكف غير الصائم هذا جائز. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم.
طيب هنا هو نظر في الجاهلية أخوان، ومعروف أن الأعمال في الجاهلية هذه ما يترتب عن شيء عليه. طيب هنا النبي قال إذا فعتك في يوم، هو ما نظره في الإسلام في الجاهلية ما كان يعني لو اعتكف في الجاهلية فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك هنا إذا فاعتكف يوما؟ نعم، احتمال يكون جدد. مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا لأنه يبقى في الذمة، طالما اعتكفت أنك نظرت أنك تعتكف يوما هذا يبقى في الذمة يوما ما حدث، وبالتالي أنت أسلمت وبقى في ذمتك أنك نظرت أن تعتكف يوما، فلتعتكفه الآن. فالإسلام هذا هو الذي ألزمك هنا بالوفاء بذلك. أما الكفر، فإنك لو فعلته فليس عملا صالحا، انما صار عملا صالحا بالاسلام. واما انعقاده اصلا، انعقاده على في الكفر، فهذا دليل على ان الكفار مخاطبون بفروع الايه، بفروع الشريعه. ويكون هذا من جمله التصرفات التي يتصرف فيها الانسان، مثل العقود مثلا كعقد زواج وعقد بيع وشراء وكذا وكذا، هذا يلزم ولو انه فيترتب اثاره، ولو انه كان كافرا ثم اسلم بعد ذلك فيترتب الاثار. فكذلك ايضا هنا كان هذا دين ايضا يلزم الانسان به، فلو كان على الانسان دين في الجاهليه ثم اسلم فانه يسدده، هذا للعباد. فكذلك دين الله سبحانه وتعالى حق ان يقضى. نعم نعم نعم، هذا لو اسلم، هذا لو اسلم، لكن لو ما اسلم خلاص. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله رضي الله عنه، ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله
صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا،
قرأناها، قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم.
نعم، في مجن قيمته 3 دراهم، فدل هذا على ان حد السرقة الذي تقطع فيه اليد هو ما كان 3 دراهم، وجاء ربع دينار، وجاء 8 مجن، وكل هذا لا تعرض فيه، فهو ربع دينار او ما يساويه. فربع الدينار هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، وهذا الذي يبقى معنا. فربع دينار الان بكم مثلا؟ يساوي جراما وقليل. فمن سرق مثل هذا المقدار فانا تقطع يده. اما دون ذلك هي سرقة، ويأثم لو سرق اي شيء، لو سرق قلما، لو سرق سواكا فهو سارق، هو سارق، لكن لا تقطع يده في ذلك، انما يشترط النصاب في قطع اليد. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنهما ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
نعم، فلا يجوز قتل النساء والصبيان من اهل الكفر ولو كنت تقاتلهم، اللهم إلا إذا تطرصوا بهم أو قاتلوا معهم، فإن قاتلوا فلا، فإنهم يقتلون. أما إذا لم يقاتلوا كانوا في بيوتهم فلا يجوز لك أن تقتل امرأة. سبحان الله، شوف يا أخي سيف الإسلام، يعني تقاتل قوما كفار ويبارزونك وكذا، وترى المرأة من أهل الكفر ماشية في الشارع ولا تقتلها، تراها في البيت وأنت قادر على قتلها وهي التي تلد الكفار ولا تقتلها. نعم، لا تقتلها، لا تقتل امرأة ولا تقتل وليدا، هذا الصغير طفل هذا تقتله، تقتله لماذا؟ وهو وأبوه كافر، أبوه يرفع السيف في وجهك ويريد أن يقتلك، اقتل أباه، لكن لا تقتل وليد، ولا تقتل عابدا في صومعه، ولا تقتل شيخا كبيرا، رجل عجوز. كيف يميز الإنسان يا أخواني؟ صعب صعب، وأنت تقاتل هؤلاء وتتبادل معهم الضربات، فتجد امرأة ترفع سيفك، تجد طفل ترفع سيفك، تجد شيخا كبيرا ترفع سيفك، تجد عابدا في صومعته ترفع سيفك، وإن كان هؤلاء هم آباء هؤلاء، لكن سبحان الله إلا إذا قاتل خلاص لم تعد لهم الحصانة. هذا وهم كفار حربيون، فكيف إذا ما كانوا حربيين ولا كفارا؟ نعم.
عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
نعم، كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، زاد قتيبة وابن رمح فيما، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا لما عوتبوا على ما فعلتم هذا، فقال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وهذا إذا احتاج المسلمون إليه، فإذا احتاج المسلمون إلى حرق هذا فإنهم يفعلون ذلك، والإمام إذا رأى المصلحة في هذا الباب فإنه يفعل، وإلا فالأصل أن النبي ما كان يفعل هذا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
نعم، هذا للأب، لولي الأمر، للزوج، إنما الطاعة في المعروف، الزوجة تطيع زوجها إلا إذا أمر بمعصية. الإنسان يطيع ولي الأمر إلا إذا مر بمعصية، الإبن يطيع أباه إلا إذا مر بمعصية، الطالب يطيع مدرسه إلا إذا مر إلا إذا أمر بمعصية، التلميذ يطيع شيخه إلا إذا أمر بمعصية، فإن أطاع بالمعصية فقد اتخذه طاغوتا، فالطاغوت كل من تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع.
أمدها.
وكان
نعم. أمدها.
وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها.
نعم. إذا مسابقة بين الخيل هذه جائزة، وجائزة على جعل. نعم جائزة على جعل، لأن النبي قال لا سابق إلا في خف أو نصل أو حافر، أي لا سابق بجعل إلا في هذه الثلاثة، وإلا في المسابقة قد وقعت في غير الثلاثة، وقعت بالجري لما سابق عائشة رضي الله عنها، ووقعت تقع المسابقة بأي شيء إذا كان مباحا فتكون جائزة، لكنها لا تكون بجعل إلا في هذه الثلاثة أشياء أو ما يقاس عليها. نعم. وأما إذا كانت محرمة فإنها لا تجوز لا بجعل ولا بغير جعل.
شيخنا حسن
والي، نعم.
خف الجمل الحافر الفرس النصل
الخف يبقى ايه، جمل ولا فرس؟
لا الخف الجمل.
طيب والحافر؟
الحافر الفرس
بس خلاص.
طيب النصل؟
النصل هو السيف.
نعم.
الرمي يعني. نعم الرمي. نعم. ليه
نزل في الجاهلية؟
نعم.
يقول اختلف العلماء فيما نظر في الجاهلية نظرا مما يوجبه المسلمون لله ثم اسلم، وقال الشافعي وابو الثور واجب عليه الوفاء بنذره، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة، وهو قول الطبري. احتجوا بقوله عليه السلام لعمر أو في النذرك قالوا وأوامر الرسول عليه على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومي، وإلى هذا ظهر البخاري حمل قوله أو في نذرك على الوجوب فقاس اليمين على النذر، فإن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه الوفاء به، وإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به كيمينه ألا يكلم إنسان فعليه الكفارة في الإسلام. وكذلك يقول الشافعي وأبو ثور فيما نذر معصية أن عليه كفارة يمين، وقال آخرون لا يجب عليه شيء من ذلك، وكل من حلف في كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان. هذا قول مالك والثوري والكوفيين. قال الطحاوي والحجة في ذلك قوله عليه السلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فقالوا لما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى، ولا تجب إذا كانت معاصي، وكان الكافر إذا قال لله علي اعتكاف أو صيام ثم فعل ذلك لم يكن بذلك متقربا إلى الله، فأشبه ذلك قوله عليه السلام لا نذر في مصير معصية، لأن ما لم يصح أن يكون طاعة لا يلزم الوفاء به، وقد يجوز أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أو في نذره ليس على طريق الوجوب، ولكن لما كان عمر قد سمح في حال نذره أن يفعله استحب له عليه السلام أن يفي به لأن فعله الآن طاعة، فكان ما أمره به خلاف ما أوجبه على نفسه، لأن الإسلام يهدم من أمر الجاهلية.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة.
فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة، هذا من باب الوعيد، وإلا فالله عز وجل يقول في الجنة ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نعم. وقال بعض العلم بل يدخل الجنة، فدخل الجنة فإنه لا يشتهيها، الله عز وجل يجعله لا يشتهيها فلا يكون تعارض، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا كله من باب الوعيد. نعم.
عن جبلة ابن سحيم قال كان ابن سبيل
كذلك أيضا لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة، كل هذا على باب الوعيد. نعم.
عن جبلة ابن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد
وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تقارنوا يعني لا يجمع أحدكم بين ثمرتين. نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه،
وهذا الإذن قد يكون بالواقع والحال، يعني حينما يكون في مشاحة وضيق وكذا، ومن أخذ تمرتين أوغر صدر من لم يأخذ بذلك وكذا، فحينئذ لا تقرن. أما إذا كان أمر مذهول لن مثل حالنا اليوم، يعني لما نجلس مثلا مجموعة إخوة تجلس مثلا في تأكل تمرا أو كذا، فالإنسان لو قرن بين الاثنين ماشي، لكن ما يجيش واحد يأخذ كفا كاملا في عشرة أو كذا. نعم، فإنه لا ينبغي، لأن هذا أيضا قد تتعلق به النفوس. المهم الحال له أثر في ذلك، الواقع والحال له أثر في ذلك، فإن كان كثيرا لا يؤثر فيه الكف ولا كذا ما في إشكالية. أما إذا كان قليلا قد يسمح المقام بأن تأخذ مثلا تمرتين لا أكثر من ذلك، فلك أن تأخذ الثنتين ولا تزيد على ذلك، المهم أن ذلك يرجع للحاجة. نعم نعم نعم. ما هو الأكل والأخذ؟ ما هو الأخذ اللي يأكل؟ هو الأخذ اللي يأكل. نعم إيه نعم. لا التمر، يقول كان رزقنا التمر. نعم، فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل يعني التمر، فيقول لا تقارن بين التمرتين يعني. نعم. قال شعبة،
قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضي الله عنهما يعني الاستئذان.
نعم، لأنه فاهم المعنى، إلا أن يستأذن الرجل أخاه، والإذن مش لازم، ليس باللازم أن يكون باللسان تأذن لي يا أخي، لكن كما قلنا بالحال زي وضعنا الآن، زي وضعنا يعني مثلا الآن مثلا وليكن مثلا جاء واحد وضع بين أيدينا تمر في غير موسمه، ونحن لسنا من بيئة التمر، فالتمر تشتهي النفوس، وإحنا خمسة عشرة وضع طبق صغير، فواحد يأخذ بالاثنين، يأخذ اثنين ويأخذ، هذا طبعا لا شك أنه قد يضيق صدر من هو موجود، لكن يأخذ حبة بحبة مثلا. لكن لو الأمر موفور وموجود وكثير وكذا، والناس تأكل أصلا وتترك بعد الأكل يبقى، فمثل هذا لا يلزم فيه ما يلزم لو كان الأمر مبنيه على المشاحة. إذن هذا الحال له أثر في ذلك. نعم نعم. من لا مش الأصل، الأصل هذه الأصل دي حقوق، هذا حق للجميع، فإن قام الشاهد على أن هذا الأمر مبنى على مسامحة فلا إشكال، مبنى على المشاحة يبقى لابد كل واحد يأخذ حق. قيد بالفهم، لأنه فاهم ابن عمر يفهم أن المراد هذا، لا مو بلازم استئذان لفظي أو بالحال، هو نفسه حتى هو قدم الحال، هو قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان قد أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل، كل هذا حال يبين هذا الأمر. هو ابن عمر استدل بهذا على ماذا؟ ابن عمر هو الذي استدعى الحديث في الاستدلال ليبين الفتوى في الحال الذي كنا فيه، لما أصابنا جهد وكذا كان هذا الأمر قليل، فكان ابن عمر يمر فيقول لا تقارنوا، فإن رسولنا عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل الآخر، فدل هذا على أن مفهوم الحديث ما هو منطوقه لأن يستأذن، والإذن معروف حتى هو ليس في التمر فقط، الزوجة أن تصدق مال زوجها أيضا إذا عرفت استأذنه بالحال، يعني يفرح كما تقول مثلا أنا تصدقت اليوم، فيقول ما شاء الله جزاك الله خيرا والله أعنتينا على هذا مش عارف إيه إلى آخره، فإذا عرف الحال أو عرف كذا ما في إشكال. مثل مثلا أنا الآن مثلا داخل دورة المياه وهذه النعال موجودة، فبأخذ أي نعل ليه؟ لأن أولا غير تستأذن الناس، تستأذن تفضل ما في إشكال، لكن مثلا أجي في حال ضيقة وأفعل هذا لا، فإذا دل الحال على الاستئذان فهو كاستئذان المقال، لا إشكال في ذلك. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
الله تحريم جر ثياب خيلاء وأما تحريمه أيضا غير الخلاف فقد وردت فيه الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما أسلم من كعبين من إزار فهو في النار. بعض العلماء حمل المطلق هنا عن المقيد، وبعض العلماء منع وقال إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا القول هو الصحيح. وإن كان قول الجمهور هو حمل المطلق على المقيد فقالوا بتحريم الخيلاء وبكراهة ما دون الخيلاء. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة،
وذلك يدل عليه حديث أيضا جابر بن سليم أنه قال إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة، فإن الإسبال من المخيلة، فذات الإسبال مخيلة. ولهذا إذا قال واحد لك أنا لا أريد الخيلاء قل طيب ارفع ثيابك، ارفع ثيابك، ما الذي يمنعك؟ نعم نعم. الثوب كل ما تلبسه سواء بنطال قميص أي شيء، المراد بالجر ما أسفل من الكعبين، هذا المراد بالجر. نعم. ليس الجر هو ما يفضل وراءك، لا، الجر هو ما كان أسفل من الكعبين. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى الكعبين فلا ينزل عن الكعبين، لو وصل إلى الكعبين ما في إشكال. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
نعم. أي الفاعل والمفعول بها ذلك. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
نعم. والمراد بالشؤم هنا إيه؟ الشؤم في الدار والمرأة والفرس، كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم والتطير؟ ها؟
لو كان الشؤم يعني المراد
لو كان الشؤم ففي هذه الثلاثة كما جاء في الرواية، هذا قول. والقول الثاني أيضا أن المراد بالشؤم إيه؟ بالشؤم هنا بكثرة إيه؟ فهنا الإنسان المراد بهذا الشؤم هو ما يقع من أمور قد يقدرها الله عز وجل عند مخالطة هذه الأعيان تضيق الصدر، فقد يربط بين هذا وبين الدار. وأيضا قالوا بأن شؤم الدار ضيقها، والشؤم في المرأة سوء خلقها، والدابة عدم نفعها وانتفاعها، هذا هو الشؤم. فالإنسان بيضيق صدره بالدار الضيقة، وضيق صدره بالمرأة سيئة الخلق، وضيق صدره بكذا وكذا إلى آخره، هذا معنى الشؤم، يعني ما يجد الإنسان من شيء في صدره نتيجة هذا. على كل التشاؤم الذي هو التطير لا يجوز في هذه الثلاثة ولا في غيرها، إنما المراد بالشؤم هنا أي ما يحصل الإنسان من ضيق عند مخالطة الأعيان، إما لما فيها من نفسها كضيقها فالإنسان يحصل له ضيق صدر إذا كانت دار ضيقة وتمنعه من استقبال أضيافه ومن البر ومن كذا وكذا، كذلك المرأة سيئة الخلق كذلك. نعم نعم. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
نعم. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قلت يوما؟ قال واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر
قال فصرت إلى التي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
فإن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وينقل. فكان عمل النبي ديمة صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لو ثبت نفسه شيئا يتوافق مع مقدوره وصار على ذلك، هذا أفضل من أن يشق على نفسه ثم بعد ذلك قد لا يفي بمشقة عليه بنفسه في ذلك. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
فالمهم في هذا الحديث الإشارة إلى الاجتهاد في العبادة والطاعة، لكن من غير تجديد على النفس. وحد التجديد هو أن يتجاوز الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، ما كان النبي يفعل ذلك، وليس أعبد من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يحرص على أن يجمع كل الحقوق، فللزوجة حق وللأبناء حق وللنفس حق وللضيف حق. احنا ممكن مثلا انا كن فيه ضيف او كذا احاول اتخلص منه، ليه؟ لان بقى لي ثلاث اجزاء حتى اختم. مثلا زوجتي، والله انا مشغول جدا جدا محدش يدخل عليها خالص الغرفة، انا عندي سبعة اجزاء وعايز اخلص قبل الفجر ما احد يدخل على الغرفة خالص. طيب الاولاد، والله شوفي حالهم بقى، انا عندي وردي ما ادري ايه عندي. طيب وفين اولادك وفين زوجتك وفين عيالك وفين كذا وكذا وكذا الى اخره. لكن انت اجمع بين الجميع، كلما استطعت ان تجمع بين الجميع هذا افضل سنيجمع. لكن للاسف الشديد نحن الان على العكس من هذا، صار تضييعنا للجميع، ليس لحق الجار وحق كذا ثم انا قائم بحق العبادة، لا، ولا العبادة، فلا للعبادة ولا للأولاد ولا للزوجة ولا للضيف، ضيعنا كل الحقوق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا خير الأمور ما وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير العبادة ما وفقت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع جواز أن يختم الإنسان كل ليلة، ومع جواز أن يختم الإنسان كل ليلتين، لكن خذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء في الصيام ما تصوم كل يوم، وإن جاز لك إذا تجنبت الأيام المحرمة، لكن خذ كلام النبي، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا لو أردت الخير عندك صحة وقوة. خذ هدي النبي في ختم القرآن، اجعله كل سبع، هذا أفضل ما يكون مثلا من ورد، لا تجعله كل ثلاث، ولا تجعله مثلا كل شهر مرة لو انت من العباد، مع ان النبي جوز هذا صلى الله عليه وسلم، لكن وكما قال في شهر ويجوز اكثر من الشهر، ويجوز اكثر من شهر، لو ختمت كل 40 كل شهرين هذا جائز، بل لو لم تختم في السنة الا مرة هذا جائز. النبي يدل على الاكمل والافضل، لا على منع ما كان اقل ولا على منع ما كان ازيد، لكن النبي يدل على الاكمل صلى الله عليه وسلم. فكما أنه يجوز لك أن تختم كل شهرين، يجوز لك أن تختم كل يومين وكل يوم، لكن هل تفقه؟ هل هذا أفضل؟ هل هذا لا يعطلك؟ أنا حينما أقرأ 30 جزءا في اليوم لا شك أنه قد يعطلنا عن أمور وحقوق أخرى، فلأن تجمع بين هذا كل أفضل، والإنسان يضع المنهج الذي يصح معه. أنا مثلا وليكن طالب علم بطلب علم طوال اليوم أو عندي سعي أو كذا، بلاش مثلا أقوم من أول مثلا نصف الليل إلى الفجر، أقول مثلا نقوم ثلث الليل كاملا ثلاث ساعات أو أربع ساعات على حسب طول الليل وقصره. طيب بس أنا أحافظ على ساعة مع متطلبات اليوم، أنا رجل مثلا موظف، أنا رجل أعمل في كذا، ولا أقوم ثلاث ساعات وأجي أنام في العمل، أقوم ثلاث ساعات وأنام طوال اليوم لا أطلب علما، يبقى الإنسان يراعي إخواني، وكل إنسان أدرى بنفسه. لكن هناك مواسم، هناك مثلا فرص، أنا في سفر ما معي كتب، خلاص لو استطعت أن تقرأ نصف القرآن في يوم اقرأ نصف القرآن في يوم. يبقى الإنسان يبقى العبادة اللي بيأجلها أو يقلل منها فالعبادة أخرى، لكن إذا لم تعد هناك مزاحمة فإنه يرفع سهم هذه العبادة. وهذا شأن الحريص، الحريص ما يفوت فرصة، ما يفوت فرصة. أنا جنوب يبقى التسبيح والتحميد وكذا وكذا، طب انا متطهر ومعي كتاب، يبقى تلاوه القران. انا معي الكتاب، معي الكتاب نهارا، مسافر نهارا، استطيع ان انظر يا ترى اقرا في النهار في القران ولا اقرا وانا استطيع ان اقرا من حفظي ولا اقرا في الكتاب؟ لا اقرا في الكتاب، لان اذا جاء الليل ما استطيع ان اقرا اليه في الكتاب. فالاجعل نهاري هنا في قراءة الكتاب وليلي في قراءة القرآن، لأن أنا أحفظه وأقرأ من إيه؟ من ذي. يبقى الإنسان يكون قائما على هذا الأمر. أنا أستطيع أن أقوم الليل مثلا إذا عدت من السفر، خلاص لا أتطوع في السفر طالما أنا عندي استطاع أن أقوم بالليل مثلا، خلاص أقوم بالليل حتى أؤدي عبادة وأنا قائم كذا. طيب لو عدت سأنام، يبقى قم في سيارتك. يبقى الأحوال تختلف والمقامات تختلف، المهم ألا يضيع الإنسان إيه؟ فرصة، ألا يضيع الإنسان فرصة. زي مثلا واحد كان بعض مثلا أحيان يرى أمرا عجيبا، يبقى درس مثلا ابن باز شغال وترى أخ ماسك لك مصحف في آخر المجلس، تبدأ وقت المصحف، ما أنت عندك 24 ساعة، أنت وقت الآن فوائد أصلا، وقت الإيه؟ العلم، ماسك المصحف. طب أنت ماسك المصحف ليه؟ المصحف ده في أي وقت. فعدم التوفيق لاستغلال مثل هذه الأشياء. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
أنت في الحرم رايح عمرة أسبوعين، أكثر من الطواف، اجعل بقى وردك في الطواف، بدل ما تجلس ساعتين ثلاثة تقرأ ورد، أو تقول مثلا عايز أختم 15 جزء أقرأ 15 جزء مثلا في اليوم، خلاص اقرأ 15 جزء وأنت بتطوف، معك مصحفك وأنت بتطوف، لأن الطواف عبادة. إن عدت إلى بلدك ما في طواف، خلاص الطواف ده عبادة هنا، فتحاول أن تكثر الطواف. طب أضيع القرآن؟ لا، مع الطواف يبقى القرآن، مع الطواف يبقى التسبيح والذكر وكذا، مع الطواف يبقى كذا كذا إلى آخر ذلك. يبقى الإنسان يكثر من الطواف لكن ليس على حساب الأشياء الإيه؟ الأخرى، لكن يبرز عبادة الطواف. عبادة الطواف هنا تبرز هنا، يبقى لها المكانة الأولى. ليه؟ لأن الطواف في هذا المكان فقط. أنا مع درس العلم والعلم، يبقى عبادة العلم هنا. أنا بالليل يبقى عبادة التلاوة قيام الليل أنا وهكذا. إذا جاءتني الأيام الفاضلة يبقى عبادة الصوم، ما من أيام الأعمال الصالحة أحب فينا من هذه العشر، يبقى اجتهد في العشر هذه اجتهادا لا اجتهد في غيره. لازمين الفاضلة، مثلا ساعة الجمعة وأرجى ساعة بعد العصر إلى كذا. ولهذا كان بعض السلفي الصالح إذا كان يوم الجمعة وصلى العصر استقبل القبلة ولا يكلم أحدا إلى المغرب، يلتمس هذا كما ورد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله وعن غيره. يبقى هذا شأن من يا أخواني التاجر، زي التاجر كده اللي ما يفوتش فرصة. يبقى ما فيش منتظر اللي إذا بيقولوا الفرصة أرض كده، أيوة نعم أشتري. طيب في شوية طماطم أشتريهم برضه. طيب في بدء دي أخده. طيب في مش عارف ماشي، مش لازم يعني يكون تاجر في حديد وصلب بس، لكن اي شيء يتاجر يستغل الفرصة خلاص يدخل فيها على طول. هذا هو التاجر، هذه تجارة عظيمة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. كما قلنا من قبل احضر مسألة الايه التزاحم، هذه عند التزاحم تتلخبط. ولهذا لو ليك نية سابقة وليك علم سابق وليك منهج سابق مش هتلخبط ومش هتضيع الفرصة، مش هتقول يا لو كنت بقى حضرت، لو كنت مش عارف عملت، لو كنت سويت. ممكن واحد يبقى عنده شيخ كبير جدا في بلده، ابن باز، اقسم بالله يا اخوانا كان معنا اخوة واخوة كانوا افاضل في بلدانهم، يعني يقول لك ايه ماشي اصلا ابن باز مش هحضر النهارده، احضر له بكره درسه مثلا حد والاربع خلاص والخميس ايه الاسبوع الجاي، اما خلاص بس امتحانات اعمل كده. مات الشيخ ابن باز وما حضروا له، ليه؟ على نية الحضور. انت استغل، اعتبر ان شيخك هذا يموت اليوم، سيموت اليوم، فلا تندم، فلا تندم. يعني واحد الى الان بيندم سبحان الله ان ما راح مثلا حتى لو اجازه من الاجازات. خلي الواحد كان مثلا في المملكه طوال السنه، ليه ما كانش في اجازه من اجازات انسان وهو راجع من المملكه يرجع على الاردن يقعد عند الشيخ اسبوعين ثلاثه شهر اثنين؟ يعني الواحد سبحان الله كان يتمنى، يعني لو رجع به الزمن اول خطوه ياخدها اول قرار ياخده احجز الاردن على طول وروح شوف الشيخ الألباني، تجلس عند شيء تنتبع بهدي بفتوى بكذا بكذا. ليه الإنسان يضيع ما يمكن أن يحصله اليوم بالتسويف؟ لا تسوف، لكن خذ يوم اللي تقدر عليه. طيب بعد ذلك استطعت أن تكثر، تكثر، لكن لا تضيع. لا تضيع اليوم، اليوم لا تضيعه، خذ منه ما استطعت، ولا تضيع الفرص، ولا تضيع كذا وكذا، والله عز وجل إيه يرزقك بعد ذلك إن شاء الله. ومن كان على نية الخير الله يرزقه ويوسع له. قد سبحان الله يتمنى الإنسان أن يلقى عالما وهو حريص والله يعلم منه الصدق، فقد يكون في الحرم يجد اللي بيصلي بجواره مين؟ هو الشيخ الذي كان يتمنى أن يلقى، أو يكون معه في سفر، أو إلى آخره. نعم نعم لا غلط، الذي يقول أنا شيخ بلدي موجود وأذهب أخذ من شيخ بعيد ثم أعود، لا، في فرق بين كما قلنا المشاحة والسعة. أنا عندي في شام بيدرس هنا، وعندي الألباني بيدرس في الأردن، روح الألباني وهشام إذا ما لحقتوش مش هتندم، لكن هتندم إذا بتدرك مين. لكن عندي ابن باز هنا، وعندي مثلا ألباني مثلا في الأردن مثلا، ولا أستطيع الجامع، بل عندي مشاحة لبقى أخذ ابن باز ما في يدي، واخد بالك، ثم بعد ذلك أشوف الشيخ الألباني. يعني إذا هذه مسألة فيها أمور، فيها قدر العالم من هذا حله، وقدر اللي موجود عندي، منها حال مشاحة وحال سعة. نعم، ولهذا لا تعتبر ذلك نصيحة عامة، لكن نصيحة العامة، النصيحة العامة أولويات. أولا لا تضيع فرصة، الأمر الثاني اجعل هذه الفرص بحسب الايه الأولويات. ولهذا احنا بنقول دايما حضور الدروس، شوف حضور الدروس مهم، والحفظ مهم، والمذاكرة مهمة، لكن أهم الثلاثة حضور الدروس. ليه؟ لأنه يفوت، إنما الحفظ ما يفوت، والمذاكرة ما تفوت، الثلاثة مهمة، لكن أهم الثلاثة ماذا؟ حضور الدرس. أنت الآن قد تنتفع بنصائح هذه النصائح أفضل من مذاكرة سنة. ليه؟ لأنها وجهت لك، كشفت لك الطريق، فتكون فائدة عمرها دقيقة أفضل مذاكرة سنة. يعني ممكن أن تذاكر أنت سنة سنتين ويكون حالك كحال من مثلا حال عبد الله بن عمرو العاص، هنا نظر إلى ما هو أعلى، نظر إلى ما هو كذا، ولو أنه مشى على غير ذلك مما قاله النبي لكان أولى. ممكن إنسان يمشي في باب بعد ما يتعب نفسه ويلاقي في باب جائز وكان أقل منه جهدا، باب مستحب، باب مستحب، زي اللي بيقوم الليل كله وينام عن صلاة الفجر، إيه الفائدة؟ يبقى إذن الثلاثة مهمة، حضور، حفظ، مذاكرة، دي طالب العلم لابد يمشي على الثلاثة، لازم يمشي على الثلاثة، لازم. لكن لما نجي الأولويات فرقم واحد الدروس، هذا رقم واحد، ثم الحفظ تأخذ قصة. يعني بدل ما تحفظ من غير الدروس تحفظ 20 بيتا، مع الدرس تحفظ 5 أبيات، لا، يبقى 5 مع الدرس. بدل ما تخلص المادة في 2 أسبوع خلصه في 1 شهر، ما هو مشكلة، يا رب بس انت تفضل كل شهر خلاص متن، يا رب. انما تيجي بقى عند الدروس وكده يبقى المتن مع الدرس، المتن مع الدرس، المتن مع الدرس، وده واقف الدروس، ممكن المتن كل سنتين والمتن كل سنة، بس هو بقى جابها لك فينا لما بقى الدروس، بقى الحفظ، بقى المذاكرة، الحفظ المذاكرة، تمام. ولو واقف الدروس ذاكر احفظ. فاذا هي اولويات، فالإنسان في هذا الطريق بالذات يحرص على هذا، كما قلنا احنا من قبل قليل التزاحم وقفنا مع وقفة مهمة. يبقى الإنسان في فرق بين المشاحة والسعة، فهذه مسائل قد تكون ايه نسبية، فلهذا الإنسان يغتنم وقته ولا يضيع الايه الفرصة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: أذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. فقال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله
عنه. دل هذا على أن الترتيب بين أعمال الحج يوم النحر ليس واجبا بل هو مستحب. ترتيب بين أعمال مستحب وليس واجبا. والاستحباب أن يبدأ ضمن جمعة العقبة الكبرى يوم العيد، ثم بعدها ينحر، ثم بعدها يحلق، ثم الطواف، ثم السعي. هكذا الترتيب. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي
يعني
والداك؟
مثلا بالنسبة للقاعدة الماضية شيء، يعني هو سببه أنه استمعت كلمة الشيخ صالح الشيخ في المؤتمر وبتاع فلسطين. يعني مثلا أقول أنا يعني، والواحد يود أن يلقى الشيخ يقول له هذا الكلام، يعني مثلا القيام بعمل وزارة فيه منافع عظيمة جدا، في مصالح كبيرة، الشيخ على صغر الشيخ صالح، لكن لو غير الشيخ صالح من الصالحين كان يمكن أن يقوم بما يقوم به الشيخ صالح. أما مكان الشيخ صالح الذي هو الحقيقة كان ينبغي أن يقوم، هو المقام الذي بدأ، هو لسه ما كان حديث السن، ومع ذلك عنده تأصيل العلماء الأكابر. لو أن الشيخ صار على هذا سبحان الله، ولهذا يعني الوزارة أخذت الشيخ من هذا، من هذه البيئة. وكان قدر الشيخ في الأمة كعالم مقدما على قدر الشيخ في الأمة كوزير مثلا. هذا حسب ما الواحد بيرى أو حسب ما هو ظاهر. وجود الشيخ على الكرسي الذي كان أنهى فيه كتبا كثيرة، واسطية والحموية وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والتفسير وكذا، كان الشيخ الحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني تغبطه وتحسده مع حداثة سنه، كان حفظه الله وكذا، والنجابة والنبوغ الذي كان يقفز يكاد يقفز من عينيه حفظه الله تعالى. شاء الله الشيخ وزير الآن، وصار الشيخ وزير الآن مشغول بالوزارة ومشغول بالترتيب كذا ومشغول بالترتيب كذا وكذا وكذا. لا شك أن فيه نفع عظيم، وتأمن أنت خلل في هذا الباب لا شك، لكن أقصد المقعد هذا قد يكون فيه إيه؟ زي مثلا أنا مثلا واحد يسيب الدروس ويسيب كذا ويشوف الإخوة وسكن الإخوة والاهتمام بالإخوة مش عارف إيه بالإخوة، خلاص مثلا زي واحد زي الشيخ على دبابه أفضل من الواحد لو أنه مثلا جلس في هذا الباب. لا شك أن فيه نفع الإخوة، ولو واحد في هذا الباب هيبقى فيه نفع عظيم جدا، لكن هذا الباب يقوم ايه؟ يقوم غيره، يقوم الشيخ علاء، يقوم اخونا هاني، يقوم فلان، يقوم عنا، لكن انت مقام الان يختلف. فالشاهد ان الانسان اذا كان في نبوغ، هذا النبوغ يمكن ان يستعمل في العلم فلا يعدل به عن شيء اخر. شوف ابن باز لم يوقف درسه، لم يوقف حقه حتى في اشد مرضه، وهم يناشدونه ان يسافر للعلاج أبدا تحت إلحاح شديد. قال خلاص ارسلوا الأوراق، وإن وافقوا شوف إن في يعني فائدة أو شيء خلاص نسافر. مات الشيخ ولم يسافر، مات الشيخ ولم يسافر، ولم يبرح المملكة إلى أن مات. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد.
ولهذا الحقيقة أنا أقول يعني دائما يا إخواني، دائما الإنسان يستشير، يستشير أخا أكبر منه، يستشير شيخه في أي طريق تريده، استشر أولا. أتجوز الوقت ولا أجل الجواز مثلا سنتين ثلاثة، واخد بالك، أذاكر ولا أحفظ، طب أحفظ إيه ومحفظش إيه وإلى آخره. هذه مسائل مهمة، هذه قد أقول لك أنا عارف لو استشرت الشيخ يقول لي كذا، أنا عارف كلام مسبقا وما يدريك. انت عامل زي اللي بيقول ايه، انا طلقت زوجتي مش عارف كذا، انا روحت الشيخ فلان انا عارف هيقول لي اصلا زوجتك محرم عليك. يا مسكين، قد يكون هو ده اللي هيقول لك ان زوجتك حلال وان الطلاق ده كله لم يقع. انت مفكر بقى انك هتروح له يقول لك كذا؟ لا لا، الله المستعان، الله المستعان. هذا الطريق يقعد الشيطان عليه على سبله، يحاول لقدان لهم صراطك المستقيم، يحاول ان هو ينقل الواحد من الى من الى من الى. نعم نعم. نعم.
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
نعم، هذا إذا كان الجهاد فرضا كفائيا، أما إذا تعين الجهاد فإنه لا يستأذن فيه الوالدان. نعم. مسند أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران.
نعم، أجر إيمانه بنبي وأجر إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أجر العبد الذي قام بحق له وحق سيده فله أجران على كل حق منهما، كذلك الرجل الذي كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها هذا أجر، ثم أعتقها وتزوجها هذا أجر. نعم، فتأديبه أجر وعتقها أجر. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر.
الريح طيب حسب هذا يساوي القراءة، والطعم مر هذا للنفاق. نعم.
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر،
فلا ريح لها لأنه لم يقرأ القرآن ولا طعم وطعمها مر لوجود النفاق. يبقى المؤمن الذي يقرأ القرآن كهذه الأطرجة جمعت بين طيب الرائحة وبين حلاوة الطعم، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن هذا مثل التمرة لا ريح لها لا قراءة له لا عمل له في هذا وطعمها حلو وهو ما عنده من الإيمان. وأما المنافق إن كان يقرأ فقد اجتمع له الرائحة الطيبة مع الطعم المر، والذي لا يقرأ فقد اجتمع له الرائحة غير الطيبة أو لا ريح لها مع الطعم المر. نعم. يعني الطعم حلو للمؤمن قرأ أو ما قرأ، والطعم مر للمنافق قرأ أو ما قرأ، لكن ينضاف للمؤمن القارئ الرائحة الطيبة وينضاف للمنافق القارئ الرائحة الطيبة. نعم. دليل على ايه؟ ليه؟ ما وجه الدليل؟ طيب ريحها الإشارة إلى القرآن نفسه، لأن القرآن نفسه عمل صالح، لكن هذا لا ينتفع به لكونه منافقا. نعم. يبقى هذه مسألة أخرى، يعني سماع القرآن من أهل البدع لا تسمع القرآن لأهل البدع، كالرجل مبتدع لا تسمع له. ليه؟ لأن هذا أولا فيه نوع تحلق قلب وإن لم تشعر به، الأمر الثاني أنه قد يغتر الناس بسماعك له فيقولون لو كان مبتدعا ما سمعه فلان. الأمر الثالث أن الإنسان أصلا يضيق صدره من المبتدع لا يريد سماع اسمه فضلا عن سماع صوته. والأمر الرابع الإنسان قد تقل أو يقل الإحساس تجاه هذا الرجل المبتدع فتراه في تعلق، ثم قد يبكي وقد يكون الرجل يأخذ قلبك في هذا الباب، فربما تقول هذا الرجل يعني صادق وأحسبه صادق وأحسبه مخلص، هذا الرجل ما أدري إيه، قد يؤثر فيك. فلهذا اكتفي بأهل السنة والحمد لله، بأهل السنة والحمد لله. هذا مين؟ هذا المبتدع. أما أصحاب المعاصي مثلا، يعني مثلا قراء قارئ مشهور ربما ما بلغه أصلا هذا حرام، كانوا زمان يقرأوا في المآتم يا إخواني يفكروا ده قربة لله ولهذا كان يقول لك يا ابني انا يا ابني من اهل القرآن. كان كده زمان كده ناس كده عمرهم ما سمعوا هذا حرام، بدليل واحد كان نفسه بيروح وهو صغير كده يقعد جنب الصوان، وصغير خبا يقعد جنب الصوان عشان يسمع اصواتهم، ولا يمكن يتخيل ان هذا فيه هو سمع القرآن حرام، سمع القرآن حرام، خد بالك. فمنهم قوم كانوا على هذا ما سمعوا ان هذا حرام اصلا. هو امتى انت عرفت ان قراءه القران في الميت وكلام من هذا القبيل والكلام ده حرام؟ انت عرفت من الكلام ده من امتى اصلا؟ هي الامه عندنا عرفت هذا من امتى؟ لما بدا اهل السنه وكذا يبينوا هذا، ما كل واحد سمع، فكان الواحد من دول يقرا في المئتم او يقرا مثلا في السرادق او يقرا في الاذاعه او يقرا في كذا، كان يعتقد ان هو كذا. ولهذا كانوا يغارون جدا على القران، يغارون، ده لو سمع واحد بيغلط يعني ربما يمسك فيه. ازاي يا ابني؟ اتق الله يا ابني، اتق الله، القران يا ابني ده عظيم. فكانوا يعتبروا كده، ولكن اهل القران، اهل القران ده كانوا بيعملوا بقى اللي تديهوله ياخده، وكانوا يعتبروا ان ايه بيجادلك في ايه؟ في فلوس. انا بقرا لله يا ابني، بيقرا لله، فاللي تديهوله بياخده ايه؟ حطه في جيبه. يبقى واحد ان المقام مش مقام بدعه عنده ولا مقام معصيه بالنسبه له. اثنين ان طالما بياخد بيحطه في جيبه ما بيهنش كده القران ولا حاجه، هو نفسه بينتقد فلان هذا كذا كذا، وبياخد وبيعمل ويسوي نعوذ بالله، انما هو بيفكر انه ايه. فامثال هؤلاء مثلا من اللي هم يعني القراء مثلا كانوا كبار اللي ما يعرفش بدعه الصوفيه ولا بدعه كذا، هم فقط كل اللي كان يعرف عنهم ان دول بياخدوا قران، بياخدوا فلوس من المياتم او شيء، واصواتهم جميله ومثل سماعهم في التلاوه. والله اعلم، هذا الشهاد مني الذي ارى ان مثل هذا يستمع منه القران. اما صاحب بقى بدعه وعمال يؤصل وكذا وكذا، لا، هذا لا يسمع ولا نريد ذكره في الامه، انما ده صاحب معصيه وليس صاحب بدعه. صحيح ان هذه المعصيه يقال يعني انها بدعه، انها بدعه وكذا، بدعه جزئيه في هذا الباب، لا هي فرقه ولا شيء من هذا. هو نفسه كما قلنا، نحن قابلنا بعض هؤلاء وانتم اضرب مثل هذا، هؤلاء ما كانوا ابدا، كان يبكي الواحد، كان بعضهم يبكي، وكان عندهم الحقيقة تعظيم للقرآن وكذا، بس هذا البيئة اللي هم نشأوا فيها، وظنوا أنهم بهذا ينشرون القرآن ويخففون على الناس، لأن قراءة القرآن في الميتم دي ما فيش فيها إشكالية خالص، ولم يرد ربما على ذهن بعضهم أنها إنما كانت مخالفة وكذا، ولا يأخذ من الناس أجور بل بيراعي الفقير وبيراعي، يعني ما زال الآن بيذكروا عن محمد صدق المنشاوي قصصا في ذلك، والحصري مثلا. يعني هذا الشهاد مني والله تعالى أعلم، أنا مثل أصحاب المعاصي هؤلاء اللي هي المعصية باعتبار ما نعلمه نحن من شرع ربنا، أما بالنسبة لهم لم تكن معصية ولم يكونوا مبتدعة ولا كذا، فلا حرج أسمع محمد صدق المنشاوي، أسمع البنا، أسمع هؤلاء، ما في حرج. حتى كانوا يسافرون إلى بلاد يعني عربية وغير عربية، كل هذا من أجل نشر القرآن فيما يظنون ويعتقدون. أما صاحب بدعة جيب لي فلان الفلاني الصوفي أو فلان الفلاني الإخواني أو فلان فلاني الأشعاري أو كذا، مثل هذا يمكن لهؤلاء في قلوب الناس. فلو كان الإنسان يعني يميل إلى مثل قارئ من القراء الكبار هؤلاء كإيه، مش يعني كسماع صوت اللي هو المرتل، أقصد المرتل هو في القرآن هذا مرتل اللي هو مثلا ترتيل المنشاوي أو ترتيل كذا، فوالله أعلم أن هذا لا إشكال فيه.
طب خلي اخوه احسن عشان اخوه برضه ننتفع. هذه فتوى عن الشيخ زيد في سماع لأهل البدع في القراء. نعم.
سؤال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: ما حكم الاستماع للقرآن من بعض المخالفين للمنهج السلفي؟ فأجاب رحمه الله تعالى بعد المقدمة قال: فإن القراء المخالفين للعقيدة السلفية والمنهج السلفي يجب أن ينصحوا من ذوي الكفاءات العلمية العارفين بعقيدة السلف ومنهجهم ليتركوا ما هم فيه من مخالفات تتعلق بالعقيدة أو المنهج.
هذا يعني الحد مما لا شك فيه، فالنصيحة مبذولة للجميع. نعم.
والعقيدة والمنهج من مشكاة واحدة، فإن قبلوا نصيحة الناصحين فذلك هو المطلوب من كل منصوح له، وإن رفضوا فلا خير لك في التتلمذ عليهم بل ابحث عن غيرهم. وأما الاستماع
هذا في التتلمذ أيضا لا خلاف فيه. نعم. وسماع العلم منهم هذا لا خلاف فيه. طيب.
وأما الاستماع بواسطة المذياع،
هذه المسألة اللي هي الثالثة بقى، الاستماع بواسطة المذياع. نعم.
وأما الاستماع بواسطة المذياع ونحوه فلا حرج عليك فيه مع بغضك للقارئ المبتدع بقدر ما فيه من بدعة، فإن كانت بدعته تخرجه من الإسلام كالقبوريين الذين يستغيثون بأهل القبور فعليك أن تبغضهم بغضا كبغض اليهود والنصارى وأشد، وإن كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام فتبغضه بقدرها، وإن كنت تعلم أنه من الدعاة إلى بدعته والناشرين لها فتحذر منه حتى لا يتبعه على بدعته من قل نصيبه من العلم الشرعي.
يعني في النفس من ذلك شيء، مبتدع هذا لا نسمعه، حتى في المذياع ما نسمعه، حتى لا تهون بدعة عندي ولا عند الناس بسماع له. أما باب المبتدع فلنغلقه غلقا كاملا. أما يعني نستفيد من فتوى الشيخنا، أما من عند مخالفة يا إخوان، مخالفة هذه مخالفة مو بدعة، مخالفة اللي هو كان يأخذ أجر فيما يتم، كان يقرأ فيما يتم، كان كذا كان كذا، هذه مخالفة الغالب أنها كانت في بيئة ما يعرفون الحكم فيها، فمثل هذه المخالفة كما قلنا إذن مثل هذا يسمع له، إذا كان له ترتيل في الراديو أو شيء من هذا فإنه يسمع له. نعم.
حتى لا يتبعه على بدعته،
المبتدع نفسه يسمع له في هذا مع التحذير من بدعته وكذا. نقول لا، ما هو كل واحد الإنسان يوم. وبعدين أصلا من كمال البغض الإنسان ما يريد سماع، يعني بعض الناس الواحد أول حتى لو جي أخ مثلا يقلب مثلا كذا، الواحد ما يريد ولا يطيق سماعه، لا يطيق سماع صوته. نعم.
حتى لا يتبعه على بدعته من قل
نصيبه، يعني بعض الناس الواحد يسمع المقطع لو احتاج المقطع بيسمعه المقطع صراحة ويجاهد نفسه، لولا أنه من أجل انتفاع علمي بحيث أنه يتبين بدعة هذا الرجل في هذا الباب أو مخالفة الرجل في هذا الباب، والله ما يسمعه أبدا ولا يريد أن يطرق سمعه مسامع هذا الصوت أبدا. نعم.
حتى لا يتبعه على بدعته من قل نصيبه من العلم الشرعي وبخل بلسانه عن سؤال العلماء عن موضوع السنن والمبتدعات، وإن كنت تعرف عنه أنه لا يدعو إلى بدعته ولا ينشرها في وسائل النشر فاجتنبه ودع أمره إلى الله، وسوف ينكشف أمره لأهل السنة فيزهقون باطله الذي تستر عليه إن شاء الله. انتهى كلامه.
نعم. يعني إذن أخذ من هذا أنا مسألة كما قلنا مسألة المخالفة فيما كان يجهل أن هذه مخالفة، هذا أهون إن شاء الله، ويكون الأمر في ذلك واسعا بإذن الله. نعم. إيه؟ كل هذا جاهل، هم أصلا تعلموا على مقامات، كانوا يسمعوا على نفس مقامات، كل هذا جاهل. نعم. يسمع إن شاء الله مثل هذا، كما قلنا عنده مخالفة وخلف بمعصية، وهذا الغالب أنهم يعني كانوا جهلة في هذا، أن مثل هذا لا بأس بالسماع له. طبعا هذا في حد الجواز، وإلا الإنسان لو وجد من أهل السنة من يسمع، يعني أنا أسمع الحذيفي ما أسمع مثلا الحصري، أسمع الحذيفي هذا أولى عندي، ولو سمعت الحصري هذا شيء فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
يا أخي علماء بيقولوا كده يتصربلون بالعلم يقولون هذا كده. الواحد سبحان الله كما قلنا الواحد بيتصور نفسه يا إخوان, تصور نفسه يوم أيام الموالد الزمنية, وبتصور نفسه يا إخوان أيام المآتم ديت, وتصور نفسه أيام كده. كان الواحد يجلس يبكي, كان الإنسان يجلس يبكي يعني بتبكي بيسمعوا القرآن والتلفزيونات زمان كانت تتخلص الشيء من هذا وتروح تصلي تبكي في التراويح. ليه؟ ولا واحد قال لك ان ده حرام ابدا ابدا ولا غير جائز. فالقرآن قرآن جميل, والقرآن عبادة وطاعة تسمعه في اي مكان. ففي فرق بين من علم مخالفة واصر وبين من لم يعلم. هذا معروف يعني الجاهل في مثل هذه المسائل يعني كان يعني الحمد لله الآن بفضل من الله عز وجل انتشار العلم وانتشار السنة وكذا وسمعها, إنما كان الكلام ده غير موجود مطلقا غير موجود. تخيل أنت اليوم أنت ما أنت لا تقبل وضع الخمار على الرأس, أنت ما تقبل لابد من حجاب كامل يغطي الوجه. في يوم من الأيام ما كان غطاء الرأس موجود عندي امرأة واحدة لا تغطي رأسها ولا امرأة واحدة. طب كانوا الناس الكبار دول حريم ومخالفات ابدا, ما عندهمش اي مخالفه. لا تعرف حاجه اسمها حجاب اصلا, ما تعرفش حاجه خالص. كل الناس اللي كانوا في العزب والقرى والاشياء دي تلبس عادي والاشرب عادي وتروح ابدا. اسمها امراه محترمه, هي كده اسمها امراه محترمة. لكن مثلا هي سمعت حجابا وخالفه. ولهذا الدعاء اللي كانوا موجودين في القرى مثلا اول ما يعني الحمد لله بفضل اول ما مثلا علمنا وبينا للناس كان بفضل من الله عز وجل تجد سبحان الله الحجاب ينتشر انتشارا كبيرا وعظيما جدا جدا. ليه؟ الناس كانت محتاجة تسمع فقط, خلاص الحجاب ده واجب والمرأة ما ينبغي خلاص كله الحمد لله يعني الا نوادر. لكن انتشر المقصود يعني انتشر حجاب وانتشرت اللحى وانتشر كذا وكذا وكذا الى اخره. نعم كان الانسان في المدارس هذه إذا دخل مدرسة الحجاب ينتشر, بعد أسبوعين ثلاثة انتشر الحجاب ونجيب قماش ونفصل أول واحدة تتحجب تأخذ مجانا ترى مش عارف إيه كذا كذا, ونجيب أقمشة وكانت الوالد الله يرحمها تفصل ونوزع. ما شاء الله إقبال شديد جدا في المدارس, فضل من الله سبحانه وتعالى. مرة مدير المدرسة بيقول لا يا شيخ أنا متحملك بس الطالبات كمان مفيش نقاب يا شيخ في مدارس. قلت والله امنعه وانا ما والعيال لبسوا الشيلان البيضة والله مفيش أومن في المدرسين مشكلة. يعني الطالب يجي يلبس اللي ايه سبحان الله. فالجهل موجود يا اخواني وكذا موجود, لكن المبتدع هذا يعني الانسان يبتعد عنه حتى سماع القرآن وكذا, لأن تمام البغض أن الإنسان لا يريد سماع صوته. نعم قد يكون نعم, لكن كلام عام يعني. لكن عبادة سمع هذه عبادة. نعم
قد يكون
مدخل
عظيم
لبدعة, هو ما عندوش بدعة
حتى لو مخالفة,
هذا لا عنده بدعة
حتى لو كانت مخالفة.
تمام.
أنا عليمت وغيري لم يعلم,
سمعان يستمع
غيري
أنا
لأستمع
لسلام,
فأهو
أليس
هنا الأولى
من قواعد الشرعية أن يترك مطلقا؟ أيوة أنت قلت إيه الأولى, عشان كده هنفرق بين مقام جواز ومقام أولى. الأولى ألا تفعل هذا, الأولى أن تستمع لمن هم أهل سنة حتى انك تشعر بطعم الآية وهو يقرأها. انت اسمع لابن باس, اسمع الألباني كده, اسمع مقاطع ابن باس القرآن قراءة عادية عادية. طبعا هيطلع لك مقطع لك شنبيل بيقول ان هم ما بيقرؤوش لا يحسنوا قراءة القرآن. الحمد لله ما قلناش لا يحسنوا ابدا, وانا قراءة عادية قراءة عادية, وفعلا هي قراءة عادية. اللي معترض ان هم بيقرأوا قراءة عادية يجيب لنا الدليل. انا بقول لك انا بقرا قراءه دي, الشيخ ابن باز يقرا قراءه دي, الشيخ عبد العزيز قال الشيخ بيقرا قراءه. مره احنا مع الشيخ ابن باز بيصلي بينا الشيخ عبد العزيز قال الشيخ, وكان امام المسجد الكبير كان ده درس الخميس, قرا الشعراء بدأ كذبت قوم نوح المرسلين إلى آخرها في الفجر. قراءة مرة مد ومرة ما فيش مد، مرة غنى ما فيش مرة غنى، ما فيش حاجة اسمها قلقلة، ما فيش حاجة اسمها أدى قراءة عادي. اللي عاوز يقول بقى انهم بيقرأوا قراءة متقنة يجيب لنا قراءة قراءة مرة. اللي يقول ان القراءة العادية ده طعن في العالم يجيب الدليل على، لما نقول دي قراءة عادية طعن في العالم يجيب الدليل على هذا. لك شوف قراءة بيقول القراءة عادية، بيقول بيقرأوا زي الإخوة أو زي أقل مثلا أخ، ده واقع فعلا بيقرأوا يعني أقل أخ إيه ما بيعرفش يقرأ، أقل أخ من القراءة قراءاتهم تختلف، قراءات تختلف، لكن لا ننزل عن حد العادية يعني قراءة عادية. إيه الإشكالية في ذلك أصلا؟ نعم مشايخنا الشيخ فوزان والشيخ ابن باز والشيخ كلهم يقرؤون قراءة عادية. نعم يقرؤون قراءة عادية. إيه الإشكالية في ذلك؟ قراءة عادية يعني قراءة ليس فيها الأحكام التي يعنى بها أهل الأداء من مراعاة المدود ومراعاة الأحكام من غنات والقلقلة وصفات الحروف وغير ذلك، كل هذا لا. يعني لو يجلس بقراءته هذه عند أي شيخ من اللي هم يراعون مثلا أداء وكذا يرد في غنة يرد في مادة يرد في كذا، هو ده المراد يعني قراءة نقص القراءة دي. لكن سبحان الله تشعر بقيمة هذه القراءة، آيات العقل تشعر بها، آيات كذا تشعر بها. ليه؟ لأن أنت بتستمع القرآن من واحد ينفذ يطبق، فلهذا يكون القرآن له قيمة. في بعض بقى الناس قراءته أفضل ما يكون، يعني أصوات يا إخواني، لكن تعرف أصواته بعدين حلق اللحية، أصواته بعدين محرد من حبيب، أصواته مع ذلك بتاع كذا، فما يقع القرآن في قلبك هذا الموقع الذي يكون صاحب القرآن. حتى سبحان الله مثلا بتستمع مثلا في مساجد أو شيء رجل صاحب السنة تشعر بحلاوة القرآن منه، تشعر بحلاوة القرآن إن رجل يطبق هذا القرآن. ففي فرق بين مسألة يعني جواز وبين مسألة الايه الأفضل والأولى في هذا. نعم.
عن القاسم بن عاصم عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلما، فتلكأ فقال هلما، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
نعم الله أكبر.
فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. فقال هلما أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس
الغنيمة النهب الغنيمة. نعم.
فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال
يعني
فلما انطلقنا
من الإبل. نعم.
قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا لأن
النبي قال إيه والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، فالنبي أعطانا إحنا كده لعل النبي يكون ناسي ولا شيء هو حلف والله لا يبارك لنا فيه. يا الله يا أخواني سبحان الله، شوفوا تمام الورع وكمال الورع سبحان الله. لعل النبي ناسي في هذا، طب إحنا نأكل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم حلف. نعم.
فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إن أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل.
أي أنني أقعد لكم قاعدة، وهي أنه لو حلف الإنسان على شيء فرى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه مسألة. مسألة الثانية، أما مسألة في هذه فأنا ما حملتكم وإنما حملكم الله عز وجل، أي أن الله سبحانه رزق بهذا فكثر، إنما أنا كنت أحلف على أنه ما عندي شيء فلما رزقتم خلاص خذوا. نعم نعم. نعم اي نعم انا كان بمعنى الغنيمه. نعم. فاذا سبحان الله اخواني شوف شوف العالم تنتفع به كيف. يعني هذا رجل عادي في حضره ابو موسى الاشعري علمه مسائل، والسبب أنه لم يأكل الدجاج. تعال كل فما جاء فتلكأ فأعطاه العلم، وخشى أن يكون إنما تلكأ لشيء شرعي يتعبد به، قال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. أنت لماذا لا تأكل؟ ورع دين، خذ هذا. أما لو كانت نفسك تعافه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ما تعافه نفسه كما ترك الضب. قال الرجل إن رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. إذا المشكلة عندي الحلف، وأنا حلفت. فأعطاه علما زائدا فقال هلما أحدثك عن ذلك. سبحان الله، هذا هو حوار الصحابة ومجالس الصحابة والانتفاع بالصحابة. ولهذا احنا قلنا اخواني باب الرواية شيء وباب التحمل شيء آخر. الصحابة متحملون لهذا كل على قدر ما لزم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتح الصحابة يخرج لك الأثر على طول، إن جاء الداعي إن جاءت الفتوى إن جاء كذا يحمل لك يخرج لك الأثر ويخرج لك العلم الغزير الذي تحمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تأكل الدجاج؟ فقد رأيت رسول الله يأكله. طيب حلفت، تعالى أخبرك بشيء حصل من رسول الله. وجاء هذا الخير في هذا الحديث الذي ذكره أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. فلهذا العالم تتفير، ولهذا ما حينما الطالب مع العالم لا يقتصر فقط على ما يعطيه العالم، وإنما يستشكل يحاول أن يستغل كل لحظة، لا يطلب العلم إيه مستحن ولا مستكبر. يعني العالم علق استشكل، مثلا أنت صحبت العالم رايح مثلا تاخد معاه قالك مثلا تعوصني مثلا كذا، او انت رايح معاه البيت ولك احمل هذا، طب وانت بتحمل مع العالم اسأل حاول تنتفع تستفيد، فان العالم عنده خير، ربما هذا الخير لا يخرج منه لك بسبب ماذا؟ سكوتك انت. لكن حاول أن, 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 أن تقلب ما عند العالم من أمور أو كذا بسؤالك باستشكالك بكذا بكذا، فإن صحبة العلماء إخواني كلها خير، صحبة أهل العلم كلها خير. نعم. في سيرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما راح المستشفى، طلع من الإفتة وراح المستشفى لمرض ألم به، شوف سبحان الله أدركه البعض، فوجد الشيخ صلى الظهر في مسجد المسجد وأعطى كلمة، هذه صار يترجم للشيخ بها، إن على اعتبار مع مرض هذا لم يضيع فرصة. طب اللي ما حضر الكلمة وش يترجم للشيخ؟ طيب في المستشفى نفسها الشيخ أمر بصحبة كتاب كذا، اللي ما حضر هذا مش يترجم للشيخ، لأن في المستشفى كان يقرأ على الشيخ بمثل هذا. كلما تكون أنت ملازما مقارما سترى ما لا يرى غيره، كلما تسأل ستسمع ما لا يسمعه غيرك، وستسمع أنت ما لم تسمعه لو سكت عن سؤال العالم. فرب علم يخرج بسبب سؤال طيب. نعم نعم. في اليمين لو حلف يقصد الاستثناء هذا يستثنى، لكن هنا النبي يقول فإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا يمكن أن يستعمل في المشيئة كاستثناء، ويمكن أن يستعمل في المشيئة كتبرك، وهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم نعم. الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان إن كان على وجه الشك طبعا هذا ممنوع، ما إذا كان على غير وجه الشك فهذا هو الأكمل والأفضل. نعم ممكن، يعني إن قال على وجه اعتبر قال على وجه لا يعلم قبول الأعمال أو بلوغ التمام فيها. أي نعم نعم. أي نعم.
قال حدثنا
ربما يستقبل بهذا شيئا جديدا، فإن والله لا إن شاء الله لا أحلف على شيء كذا كذا، لأنه ممكن ألا يفعل هذا في بعض الأوقات مثلا، فالله أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو موسى أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله.
نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم.
نعم.
إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه. قال: وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنه. نعم. مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم. عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمني.
شوف الخير. نعم. فهذا تحمل وجاء وقت الرواية هنا. نعم.
فخاصمته إلى النبي.
قال: ما حدث، ما يحدثك أبو عبد الرحمن؟ هو ما يدري أصلا بما حد. حدثنا كذا وكذا، من حلف يعني عامدا يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو غضبان. فقال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت. هنا جاء الايه، جاءت الرواية هنا، مع انه ما يدري ما حدثهم فيه. فالصحابي تفتح الصحابي تجد العلم الغزير. نعم. وفي إثبات صفة الغضب لله عز وجل، لقي الله وهو غضبان، وصفة فعلية، هذه الصفة فعلية لها سبب، فإذا وجد سبب الغضب وجد الغضب، وهو غضب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا.
طبعا قال: كلمة غضب حقيقي، حقيقي ديت هي السر في مخالفة السنة لغيره، لأن مثلا الأشاعرة يثبتون غضبا، لكن أي غضب مؤول بكذا، لهذا يكرهون كلمة حقيقي. كلمة حقيقي ديت هي السر، هي السر في التميز، لأنهم لا يجعلون هذه الصفات حقيقية، إنما هي محرفة، المعنى كذا والمعنى كذا. أما تقول يدين حقيقيتين، كلمة حقيقيتين دي المشكلة عنده، لكن له يد بمعنى القدرة. نعم. نثبت اليد، لكن اليد ما تأويلها، القدرة. نعم.
فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
نعم.
عن عبد الله قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.
نعم.
عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين.
هذا الذي يظهر أنه في قصة المسعود لما صلى خمسة، لهذا النبي هنا لما أعلم ثنى رجليه واستقبل قبلته فسجد سجدتين ثم سلم، فكانت السهو عن الزيادة خلاف السهو عن النقص. في حديث أبو هريرة لما سلم ركعتين قام فأتم صلاته، هنا سجد للسهو فقط. فهذه في حديثة صلاة صلاة خمسا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا الوجه الثاني من الشك، وهو إذا لم يغلب على ظنه شيء، فليتحرى الصواب فليتم عليه. والله إن غلب على ظن ثلاث ركعات بنى على ذلك، أربع ركعات بنى على ذلك، ثم ليسجد سجدتين. نعم، يكونان بعد السلام. إذا غلب على ظني صلى ثلاثة أو أربعة، فغلب على ظني أربعة، خلاص يبنى على هذه الأربع ويسجد بعد الصلاة بعد السلام. نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
هذا في جمرة العقبة الكبرى، وهي آخر الجمرات يرميها الإنسان إذا رماها مجتمعة، الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن كل جمرة لها مرمى معين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومبناه على الأكمل والأفضل، وإلا لو رمى من أي اتجاه صح طالما أنه وقع في الحفر. جمرة العقبة الكبرى يجعل مسجد الخيف عن يمينه ويجعل مكة عن يساره، يجعل مكة عن يساره ويرمي، لأن الجمرات من مسجد الخيف هكذا، مسجد الخيف قبل الجمرة الصغرى وهي أبعد الجمار عن مكة، بعدين الوسطى، بعدين الكبرى وهي أقرب الجمار إلى مكة، بعدها مباشرة يخرج الإنسان من ميناء، هي آخر حدود ميناء، بعدها يخرج الإنسان من ميناء مباشرة بعدها، ولهذا ما عندها دعاء، إنما الدعاء عند الصغرى وعند الوسطى. فالصغرى يرميها من جهة اليمين ويتقدم يمينا، والوسطى يرميها من جهة اليسار يتقدم يسارا، والكبرى يرميها من جهة اليسار لكن يجعل مكة عن يساره والخيف عن يمين. يعني لو فرضنا الخيف في الأول هناك، يبقى يرمي الوسطى الصغرى من الأولى من جهة اليمين ثم يتقدم فيدعو، يجعل الوسطى يرميها من جهة اليسار ثم يتقدم فيدعو، يجعل الكبرى نفس الصغرى نفس الوسطى يرميها من جهة اليسار، لكن يجعل اتجاهها كذا هو بيرمي، بحيث تبقى مكة هنا عن يساره والخيف هنا عن يمينه ويرميها هكذا. نعم. قال: هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو خالف في هذا ما في إشكال، في أي اتجاه يرمي ما في إشكال، المهم أن تقع الحفرة الحصى في المرمى وهي الحفرة. نعم.
عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم.
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني الذي منعني من الزواج هو عدم وجود التكاليف وعدم وجود القدر عليه. نعم.
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم.
عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات.
أما الثيب الزاني فإنه فهذا حده يرجم حتى الموت، لكنه يكون حدا وهو على الإسلام، والنفس بالنفس كذلك يكون قصاصا وهو على الإسلام. أما التارك لدينه المفارق الجماعة المرتد، يعني هذا يقتل كفرا، هذا يقتل كفرا، إلا إذا تاب فإنه لا يقتل إن شاء الله إذا كانت التوبة تنفع في رفع ذلك عنه. نعم.
عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
وتقول: لعن الله. نعم.
فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته.
يعني ما في آية فيها كذا، ما في آية بهذا النص لعن الله الواشمات المستوشمات، أنا قرأت المصحف فما وجدت ذلك. نعم.
فقال لك لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل
وتدبرتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما تكون رسوله فغدوه مناكم عنه فانتهوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك وما لعنه هو رسول الله كما لعنه الله. نعم.
فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن.
ففي هذا مباحثة العلم بين الرجل والمرأة إذا أمنت الفتنة. يعني المرأة تسأل عن أمر دينها تسأل الشيخ يقال هذا لا يجوز وكذا، لا، لأن صوت المرأة ليس بعورة. لكن إذا أمنت الفتنة فلا يكون ذلك مثلا بخلوة ولا بخضوع صوت، لكن مجرد الحديث بين الرجل والمرأة في مباحثة العلم إذا أمنت الفتنة. نحن ما نقول هذا ثم يستغل الشباب ذلك عن المواقع أو الصفحات ويقولون هذا حديث العلم وهو مثلا مكتوب وليس مسموعا، فإن جاز المسموع جاز الباب أولى المكتوب، فتكون فرصة للمباحثة والمدارسة. نحن نقول إذا أمنت الفتنة، والحقيقة الفتنة واقعة في غالب إن لم يكن كل ما يقع من مثل هذا الحوار، إلا أن يكون هذا عند أهل العلم المعروفين الموثوقين. فلو كتبت امرأة بسؤالها أو اتصلت امرأة بسؤالها فمثل هذا إن شاء الله تؤمن الفتنة في هذا. ليه؟ لأن الشيخ تتصل عليه المرأة والمرأتان والثلاثة والعشرة والمئة وأكثر وأقل. نعم.
فقالت المرأة
كحد شرعي فهذا الحد حد جب، بل إن بعض السلف كان له من المشايخ نساء. نعم.
فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا
على امرأتك الآن. هي لم ترى، لكن يعني تقول كما جاء في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى بأن ألا تفعل هذا امرأتك أو كذا، يعني تعتقد تظن أن امرأتها على مثل هذا، لأن الغالب أن المرأة ما تترك مثل هذه الأشياء تزين لزوجه. ما
قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها.
لم نجامعها يعني لم نبقها تبقى زوجة لنا. فدل هذا على أن المرأة بالفسق تطلق إذا نصحت وأصرت على هذا. بالفسق امرأة متبرجة تصر على التبرج، تخرج متى كذا، تصر على عدم الحجاب، تصر على مشاهدة التلفاز من أفلام ومسلسلات. يبقى الإنسان هذه المرأة تشاهد الفيلم والمسلسل وترى الرجال وترى كذا، أبدا لا يجوز. لكن انصح لها، خصوصا أن مثلا بعض الإخوة قد يكون تزوج قبل استقامته، فهو وزوجته على غير استقامة ثم من الله عليه بالاستقامة بعد ذلك، فيعظ امرأته، فإن استجابت فالحمد لله، وإذا ما استجابت فليطلقها. ليس باللازم أن تكفر المرأة حتى يتركها، بل بالفسق، لأن هذه المرأة رقيقة الدين لا تؤمن. ثم إنك بذلك تكون قد وافقت على مثل هذا وأقررت هذا في بيتك. لهذا قال ابن مسعود أما لو كان ذلك لم نجمعها. هذا لو فعلت النمص أو الوشم، كيف لو فعلت ما هو أكثر من ذلك؟ كيف لو تركت الصلاة؟ كيف لو خالطت الرجال؟ كيف 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 إلى آخر ذلك، يعني مخالطة غير شرعية. نعم. العضل الفحشة أعم من الزنا في الآية. الفاحشة الزنا وسوء الخلق وكذا، كل ما تكون المرأة فيه قبيحة. الايه؟ لا 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 لا، فحش ما هو أعم من ذلك. فحشة مبينة يعني من ذلك السب والنشوز، فالنشوز هذا يدخل في هذا. نعم.
جميع الأسنان ويركب أسنان عادية حتى لو تسوي حتى لو
ويكون طقم يعني زرع ولا تركيب. نعم هذا محرم، هذا محرم. ليه؟ لأنه ليس لإزالة عيب، إنما هذا طلب للحسن. طب خلاص من أجل هذا، لهذا هو يفعل هذا من أجل الحسن، إنه يركب سنة بخمسة آلاف في 36 يطلعوا قد كده عشان إيه؟ ما هو طلب للحسن. فإذا كان سيبدل أسنانه بأسنان عاج أو شيء طلب الحسن هذا محرم لو سنة واحدة. نعم عجيب هذا، يعني كل واحد يبقي أسنانها هيمرض؟ كيف ليس طلبا للحسن؟ ايه مدى الحياة هذه؟ خلاص الانسان فيها أسنان مدى الحياة ان شاء الله، وما وقع منها ويريد ان يضع شيئا مكانها ما في مشكلة، يبقى هذا ماذا؟ لمعالجة عيب. لكن أنا الآن الإنسان يتعجل فيقول والله من أجل أسنان قوية، هو الدكاترة تروح فين؟ الدكاترة موجود والأسنان موجود، قول السنة اللي تسقط خلاص روح للطبيب. لكن تجعل 36 سنة كما يقال وتحدث هذا كله وتضع أسنان عاجل وتقول ليس هذا طلبا للحسن، وما هذا طلبا ليه؟ هذا شكل طلب الحسن والجمال، ويختار أسنان بقى صغيرة ويضعها بترتيب معين يحصل فيه فوارق أجمل أسنان. ولهذا هتجد عند دول عرض كتالوجات عرض عايز أسنانك زي إنه أكيد هتلاقي كده، ولا هيرصها كده رص ويخلوه أسنان بضب، لا أكيد أجيب له بقى كتالوج اختار لك بقى أجمل أسنان. هذا هو ما لا يبذل 150 ألف جنيه عشان إيه. نعم ماشي ماشي.
نعم عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره لكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم مسلم عبد الله بن مغفل.
نعم. أنا عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء.
بين كل أذانين صلاة، فاعتبار الإقامة أنها أذان، بين كل أذانين صلاة، اعتبار الإقامة أنها أذان. وفي هذا صلاة المغرب، حتى صلاة المغرب فإن النبي قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. نعم طيب نكتفي بهذا ونقف عند مسند عدي بن حاتم رضي الله عنه.